بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا 11 بعنوان الولاء والبراء للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله ونفع به. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الولاء والبراء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن بعد محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله ومعاداة أعدائه. فمن أصول العقيدة الإسلامية،
نعم، هذه ثمرة من الثمرات. فمن أحب الله وأحب رسوله أحب من يحب الله ورسوله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. فمن علامات الإيمان محبة الصالحين والولاء لهم والمعاداة لمن يعاديه. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم.
هذا أصل من الأصول يا أخوان، مسألة الولاء والبراء. توالي من يوالي الشريعة، وتعادي من يعادي الشريعة. من يعادي الإسلام عاده وأبغضه، ومن يوالي الإسلام والمسلمين وجبت محبته وموالاته. ده أصل، ولا يتلافى مع هذا الأصل. المصالحة معهم إذا رأى ولي الأمر ذلك، المعاهدة معهم إذا رأى ولي الأمر ذلك. مسألة المعاهدات والمصالحات هذه مسائل سياسة شرعية من باب درء المفاسد عن المسلمين. ليس إذا عقدت معهم عقدا تكون بذلك كافرا أو خالفت مبدأ الولاء والبراء، لا. فإن النبي صالح قريشا وصالح اليهود، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ستقاتلون أنتم ونصارى عدوا من ورائكم، أو كذا، ستصالحون الروم. قال النبي في آخر الزمان سيحصل هذا، المصالحة لقتال عدو لهما. فالمصالحة لا بأس بها إذا رآه ولي الأمر. نعم.
فيحب أهل
الولاء والبراء وكذا يكون بالقلب. فعقد القلب وإن صالحتهم وعاهدتهم على بغضهم لأنهم كفار، لكن المعاملة الظاهرة هذه على حسب المصالح والمفاسد. وكذلك يكون الولاء والبراء باللسان، فأخبر عن من أحب وأخبر عن من أعادي، فهو بالقلب وهو باللسان أيضا، واللسان يخبر عما في القلب، لكن أساسه القلب. ولهذا من أحب الكفار لدينهم فهذا خارج من ملة الإسلام، ومن أبغض المسلمين لدينهم هذا منافق. نعم.
فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم، حيث يقول سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهو من دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
والتولي أن يكون في محبة القلب ونصرة المذهب، فهذا يقتضي الكفر. أما إذا كان موالاة فإما فموالاة فيها مخالفة الشرع فهي موالاة محرمة، تعامل معهم تعاملا محرما مع بغضه لهم بقلبه ولم ينصرهم لدينهم، فهذا لا يكون كافرا، لكنه يكون قد ارتكب معصية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: ومن يتوله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. وإبراهيم في آية إبراهيم عليه السلام إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآن البراءة حصلت من ماذا يا أخوان؟ ها؟ منهم ومن عمله. فلابد أن تكون البراءة من العامل والعمل، من العامل والعمل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزال للعامل والعمل، إنما تعتزل العمل وتتبرأ من العمل مع محبة العامل، هذه ليست براءة صحيحة، ليست صحيحة. أو تتبرأ من العامل ولا تتبرأ من العمل، هذه ليست براءة صحيحة. إن تبرأت من العامل تبرأ من العمل، إن تبرأت من العمل تبرأ من العامل لهذا العمل، فكلاهما متلازمان. لكن البراءة من العامل إيه؟ حل العمل المخالف أتبرأ منه، ومع أصل الإيمان الذي عنده تكون له مولاة على قدر أصل الإيمان، لكن أتبرأ من في أصل الإيمان لا أكفره، لكن أتبرأ منه أقول احذروا هذا، لا تجالسوه، لا تستمعوا له، لا تفعلوا كيت وكيف. ليه؟ لأن هذا ملبس ومخالف. نعم. لا، وتبرأ من خالف حال الفعل. خلي بالك، زي ما قلت لك في براءة اللي هي مطلقة دي تقابل الكفر المطلق، وبراءة مبعضة وهذه على حسب، فإن كان دون الكفر كفر دون كفر، فأنت توالي على قدر ما عنده من أصل الإيمان وتتبرأ من عمله. فلما يقول اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني من خالد وما صنع حال الفعل، ليست البراءة المطلقة. فكذلك البراءة تتبعض، فيكون البراءة من العامل والعمل، لابد من العامل والعمل، لكن من العامل طالما هو مقيم على هذا العمل، من العامل حال عملي هذا، فإن تبا ورجع فالولاء له، أو يوالى بما عنده من أصل الإيمان وعنده الطاعات الأخرى، فيوالى على قدر ويعادى على قدر، ولهذا يجتمع في الواحد الولاء والبراء، الولاء والبراء. نعم. أيوة، من لا من نفس فعله وحال الفعل نفسه. احنا قلنا اللي فعل فعل هذا من؟ طيب، فانا تبرأ من الفعل وتبرأ من الفعل حال الفعل، لكن ليست البراءة المطلقة. نعم. مثل صاحب المعصية تتبرأ منه ومن زناه، تبرأ من الزنا وتتبرأش منه حال معصيته، تبرأ منه ومن زناه حال الزنا، لكن تاب ورجع خلاص. ولو بس نفس الفاعل هنا حال الفعل، اما بقى هو معذور عند الله او غير معذور دي مساله اخرى، آثم او غير آثم هذه مساله اخرى. نعم.
وهذه في تحريم موالاة اهل الكتاب خصوصا، وقال في تحريم موالاة الكفار عموما: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، بل قد حرم على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا من اقرب الناس اليه نسبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم، حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول على النصارى إنهم إخواننا، ويا لها من كلمة خطيرة.
قد صارت كلمة الآن سهلة. نعم. والله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن أعانهم لدينهم يريد نصر دينهم هذا كافر، وإن أعانهم قبض مبلغ مع بغضه لهم فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مثل ما صنع حاطب أعان أراد أن يعينهم بمعلومات وكتب إلى المشركين بالمعلومات. لكن هل كفر حاطب؟ لا، ما كفر حاطب رضي الله عنه. نعم.
وكما أن الله
من أجل دينهم، دين عن الدين هذا كافر، عن الدنيا يحصل مرام مال ويحصل مرام جاه يحصل مرام كذا، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. لا طبعا، هذا حفاظ على الوطن. لا، لأن البلايا تحصل من هنا، هؤلاء كالفئران ينزلون في الكهوف وفي الأنفاق. لابد من هذا، لابد من هذا. لا لا، ما في، ما لنا علاقة بالكافر. الذي يضربنا في سينا من هو؟ الكافر. هل الذي يضرب في سينا يؤمن اليهود ولا يؤمن الجنود الذين يذبحون ذبح النعاج ونطلع كانوا جاد في سبيل الله؟ السيارات الأحدث، السيارات أمريكية، أحدث سيارات أمريكية وأسلحة على أعلى مستوى بضرب 20 كمينا والسيطرة على سينا وإعلان ولاية سينا. اصحى يا أخي أنت، وهو والله يكرمك، ما له علاقة باليهود. يعني يهود من؟ أأمن يهود مين؟ أأمن يهود مين؟ ده هو عايز يرفع الرايات ولاية، ونحن نقرأ مطبوعاتهم الآن، مطبوعاتهم موجود ولاية سينا. أنا أقرأ المطبوعات، مطبوعات ولاية سينا، أوامر، أوامر. أأمن يهود ولا أترك اليهود والدواعش يدخلون علي؟ طبعا هذا لابد، هذا لابد منه، من دفع هؤلاء بأي وسيلة شرعية. لكن نرجع برضو نقول أصل بيأمن يهود وأصل مش عارف بيعمل كذا عشان تأمين اليهود. يأمن يهود مين؟ أي يهود الآن؟ نؤمن 20 كمين يا يهود؟ هل الكلب في 20 كمين يهود؟ هذا اللي قلته في الكمائن يهود ولا مسلمون مصريون كفروهم؟ وهل الذين قاتلوا لحى بعيون خضراء وزرقاء؟ واخد بالك ولا لا؟ هذا الذي حصل معروف، العينة بينة، قتلة ملتحون ويقتلون في جنودنا في الكمائن. اللي واقف في الكمائن واقف عشان يعمل ايه؟ اللي واقف في الكمائن هذا واقف يعمل ايه؟ واقف يضرب الناس، واقف يحفظ الحدود، حرس الحدود. انت بقالك 12 سنة بتعتكف، 500 شخص 700 شخص دخل عليك عسكري فجر فيك، حد قالك حال معرفة؟ لكن لما تنتقل انت الان الى الاربجهات والى مضادات الطائرات والى احدث الاسلحة والى كذا وكذا وكذا، واخد بالك، وبتعلن اعتقادك، اعتقاد واضح، ولا يكون مسألة بيت انصار بيت المقدس دي خادعة مخابراتية عشان نقتل جيشنا، جيشنا يقتل جيشنا بخادعة مخابراتية؟ لا يكون كده برضه يا جماعة. يا جماعة انتبهوا، بارك الله فيكم. العداء مع هذه الجماعات مش عداء النهاردة، يعني ما تفكروش مسألة في عصر الحكم الموجود ولا لا، المسألة دي عداء كتب موجود، راجع كتب، راجع كتب شكر مصطفى وسيد إمام زي ما احنا قرأنا عليكم. راجعوا، ضروري جدا يا اخواني، ضروري جدا تراجعوا دورتنا تفسير الأمة، واخد بالك، بخطر الفرق والجماعات المنحرفة والضالة، رجعوها، لأن معلومات، معلومات مهمة جدا جدا جدا. الناس دي فكر في كتب يا اخوان، الناس دي تبيد الأخضر واليابس إلا هم، دي فكر مكتوب موجود. مخابرات ايه؟ ده فكر موجود. فهل المخابرات عملت بيت انصار بيت المقدس عشان ايه طيب؟ والضابط في الكمين ده حي ولا حقيقي ولا مخترع هذا؟ والملتحين اللي هم ضربوا دول كانوا عساكر الرب ولحي عشان يعملوا كده؟ واذا كان فعلا في ولايه في سينا، ها نعمل ايه احنا بقى؟ اذا كان في دوله الان في مصر في سينا، نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ ومن اين ياتي هؤلاء؟ إلا عبر تلك الأنفاق التي تغذيها حماس وخلافه، من أين هؤلاء؟ ولو قامت دولة هناك وصارت دولة، سوف يدخل بقى ما كانت منظومة كده، يدخل بقى الجماعة، يعني القوى بقى العالمية ونور حفظ السلام، ولهم دولة ولهم حقوق، ويجي في الصعيد يطلع النصارى وبرض لهم دولة ولهم حقوق، يبقى دولة في الجنوب ودولة مش عارف في الشمال ودولة في الشرق ودولة في الغرب، وبقت خلاص. ولما تبقى دولة بيت المقدس ان شاء الله، دولة بيت المقدس اللي تحكمنا، او كذا، هيبقى هشام البيري بقى يقدر بقى يتكلم في بيت المقدس ولا يتكلم في كذا؟ هتلاقي بقى دبح النعاج هتلاقي ذبح النعاش في أصحاب اللحى. ليه؟ لأن أنا منافق عندهم. ليه؟ لأن أنا أول الكفار. ليه؟ زي ما كفلوا عليا سيقتلونك. هو أنت ولا علي؟ أنت ولا عثمان بن عفان؟ فلا ينبغي أن أكون بتلك السطحية نحسب المسألة زي ما حسبها وجد غنيم الراجل صدر غزو إسرائيل يبقى كافر. الدليل آية رقم كذا من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمبارك كافر بنص الآية رقم 51 من سورة المائدة. يبقى مبارك كافر. ليه صدر غزو بني إسرائيل بس بقى كافر؟ و115 عالم كفروا الحاكم الموجود الحال. انا اقراها عليكم. انا 115 عالم هقراها عليكم وبعدين في اخر حلقه. قال والله ما فيش وقت ايه، بس اقول لكم هم من باكستان ومن لبنان ومن مصر ومن ليبيا. طب بدل ما انت بتقول 15 بلد ما تقول 5 علماء عشان نعرف العلماء دول. يا ترى هو الفوزان ولا الحيدان ولا علماء المسلمين المعتبرين هم من؟ فنقول الدفاع عن اليهود ده بيضحكوا عليكم. دفاع عن اليهود فيه؟ اي دفاع عن اليهود؟ احنا الان طائراتنا بتروح دفع عن اليهود؟ ولا طائراتنا الان وجيشنا الان بيدفع شرا وقع رد 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 بس جيش بيدفع عن نفسي وعن بلدي بس. وحيول ازاي ده هما بياخدوا بالصق؟ لا ده هما بيكونوا دولة. صحح المعلومة بارك الله فيك. قتلوا أو لم يقتلوا فإن مرادهم إقامة دولة ورفع راية دولة الإسلام في سيناء، ولاية سيناء التابعة لأبو بكر البغدادي. يبقى مش منتظر يقتل، ده بيغزو. والجهاد لأن الجهاد قسمان: جهاد طلب وجهاد دافع. هما بيجهدوا جهاد طلب، جهاد طلب. هو كده الكمائن راحت تقتلهم فهم قتلوا الكمائن. ده خطة 20 كمين 15 كمين في لحظة واحدة يضرب. ما عادش بقى حد ارفع الاتصالات ارفع الراية رجعوا يحتفلون. فواجب دفاع عن وطننا، مش عشان المادة بتقول ولا بنجمر حكومة ولا بنجمر كده. ده دين والله. لو يسمح لنا بالجهاد نجاهد هؤلاء جهاد الخوارج وقتل الخوارج. النبي دافع ودعا إليه، قال لا لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كيف هؤلاء لو تسلطوا عليك أنت نفسك؟ يا إما الدين بدينهم ولا تذبح. الدليل إيه؟ هذا جبهة النصرة في سوريا بتحارب مين؟ بتحارب داعش. وداعش بيحارب داعش. هذا تنظيم القاعدة بيحارب داعش، وده داعش بيحارب تنظيم القاعدة. وهم كانوا مع بعض في يوم من الأيام. لأن هذا موجود، ده واقع بيتكلم. شوف كده واقع سوريا الآن، شوف الجيوش اللي على وجه الأرض اللي على أرض سوريا الآن، وشوف بشار استمال مين، استمال من، ولماذا بشار لم يفعل به ما فعل بالقذافي. فأنا بقول لك الله يكرمك، لا أحد يلعب علينا يا إخواني. إحنا ما تفكروش إن إحنا قاعدين نقرأ الكتب ونقوم الليل وسذج. لا، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. من كان عنده فقه كتاب والسنة فبفضل الله عنده فقه الواقع، بس فقه منضبط ولا يضحك عليه أحد. ما يضحك عليه أحد لأن بينطلق من النصوص، بينطلق من النصوص، من نصوص شرعية ومن كتب. احنا عارفين يعني مين دول الدواعش دول ومين دول تنظيم القاعدة، فكرهم بيقولوا ايه. ده مش عايز ياخد سينا بس، ده عايز ياخد الحرمين، ده عايز ياخد الحرمين. لأن الحرمين تم الاستيلاء عليهما من بني من آل سعود. آل سعود الكفار دول تنظيم القاعده كان بيقول الملك عبد العزيز بتاع ايه يسموه ايه بتاع مش عارف ايه الروس، ايوه ترى زي الرياض اللي هو الروسي باين ترى زي الرياض. كفرونهم ويضللون العلماء، ضللوا ابن باز وضللوا العلماء، واخد بالك. ويقول ابن باز مش كفايه، فبيقول له مش كفايه دخلت الامريكان وكده، مالكش دعوه، لا دخل لا لك بالصلح مع اليهود. لما طلع ابن باز الفتوى الصلح مع اليهود عند الاضطرار وكده طلع الفتوى، قال له انت كمان عايز تسلم بيت المقدس زي ما سلمت الحرمين. كلاما نحو هذا. فدول احنا مش بنقاتل من يقاتل جنودنا وبنعلق لما قتل جنودنا، لا احنا بنعلق من كتب حتى لو ما فيش احداث في سينا. هو شكر مصطفى مات ولا عايش؟ مات، واخباك الفكر موجود، بنرد على شكر مصطفى غير دلوقتي، بنرد على شكر مصطفى غير دلوقتي، بنرد على الخويصيرة لغاية الآن. انما بقى ما يتحبش عليك بالعاطف والقتل والدماء، يعني عجبك اللي بيقتل؟ هو عجبني ما انا ما بقتلش. هو ممكن تقول لي انا ما قتلتش لك، ممكن تقول لي عندنا في ظل الاحداث الجارية دي، في ظل الاحداث القائمة هذه الملتهبة، ان احنا معتكفين 500 شاب ملتحي، ممكن تقول لي ما انت صمت شيخ، ما يا رب انت تظبط امورك. اه فعلا مظبط اموري كويس جدا، ابن تيمية على ابن عبد الوهاب على احمد ابن حنبل مظبط اموري، ولد مظبط اموري. مش المادة رقم 500 سنة 1986 والمادة رقم 400 سنة مش عارف ايه، انت سمعت مني ايه دلوقتي؟ اه مظبط اموري تمام الحمد لله. وعشان كده احنا بنقول مسألة سجن الدعاء وإيقاف الدعاء، قلنا لكم من قبل كشف جلي جدا، كان احنا من صغاري يفهمونا ايام زمان بقى، وسجون عبد الناصر والاخوان المضطهدون ومش عارف ايه، والناس اللي دفعوا الضريبه دي عشان الاسلام والدين. اتاري السلفيين بتوعنا اللي قدام شويه بتوع اسكندريه، احمد فريد ومحمد اسماعيل، هم اكبر مننا يجي 10 سنين، مغيبين الحقيقه عننا. وفين عمليه كلمه سيد قطب والبنا؟ اتاري انصار السنه مؤسسه قبل جماعه اخوان المسلمين بسنه، انصار السنه مشهره 26 تقريبا، والاخوان 27 او العكس، يعني هم في سنه واحده. اتاري حامد فقي هذا وضع الدعوه السلفيه، اتاري حسن البنا راح حامد فقي قال له تعالى عشان نتعاون، ده سنه 26 و27، قال له نتعاون على ايه؟ نتحد على ايه؟ نبقى مع بعض ومش عارف. قال له التوحيد اولا، نبقى على التوحيد مع بعض اهلا وسهلا، وتبقى يدا بيد، غير كده لا. أتاري بقى حامد فاقي ومحمد خليل هراس وعبد الرحمن الوكيل للنهار شرح المعاني السلفية، للنهار محبر الصوفية، للنهار محبر الإخوان وأهل البدع والضلال، والرجالة بتاعتنا ساكتين خالص، محدش عرفنا إن كان في أقمار وأعلام. عبد الرزاق عفيفي، عبد الرحمن الوكيل، محمد خليل هراس، ابو السمح عبد الظاهر، محمد الفاقي، الا احمد شاكر، الناس اللي قامت دي، الناس دي ولا سجن واحد فيهم. في الوقت اللي فوعل مع الاخوان هكذا، في الوقت اللي كانت الدعوه السلفيه تدور في مصر عن طريق هؤلاء، تصنيف كتب، محاضرات، مقالات الهدي النبوي لأنصار السنة، محدش السجن ولا بقى زينب غزالي ولا سجون مش عارف اسمه ايه الراجل ده اللي كان في السجون ده ولا كذا ولا كذا. امال الناس دي ما تمش ايقافها ليه؟ امال الناس دي ما تعذبتش ليه؟ امال الناس دي ما تخدش نسائها ليه؟ هل كانوا يجاملون بدينهم؟ لا والله، والله اقسم بالله كتاب عبد الرحمن الوكيل فقط هدية صوفية، والله لو لم يكن في زمان عبد الرحمن الوكيل الا هذا الكتاب لكفى اقامة حجة على هؤلاء في دعوة التوحيد. دول علماءنا وامتنا. حد يسمع الكلام ده؟ حد يعرف واحد اسمه عبد الرحمن الوكيل؟ حد يعرف محمد خير الرص؟ حد يعرف محمد حمد فقي؟ حد يعرف احمد شاكر؟ الا محدث لكن احمد شاكر ما حدش يعرف. هؤلاء جميعا كانوا موجودين، لماذا لم يسجنوا؟ فالمساله مش مساله انك بتبيع دينك، لا 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 لا، من الذي قال هذا؟ فهؤلاء يريدون اقامه دوله ايه؟ بيت المقدس. طب لما يقيم دوله المقدس، طب في انصار هنا في مصر لتنظيم القاعده، هيعملوا برضه دوله؟ عايزين ازاي انت بيت المقدس تبع داعش تبقى هنا في سيناء؟ يبقى احنا برضه في مرسى مطروح وسيوه وكلام من ده نعمل لنا دوله هناك؟ ما هناك القاعده تركيزها اكتر مثلا في جهه ليبيا وكذا، يبقى نعمل دوله فين؟ في ليبيا، في الحدود المجاوره ليبيا لتنظيم القاعده، واخد بالك؟ يبقى احنا خليناها بقى ايه؟ والاخوان يعملوا دوله كمان. وياسر ابراهيم يقول لك احنا نطلع من المولد بلا حمص، ما احنا نعمل احنا دوله كمان. ما هو ياسر برامي واخد الخط من اول اسكندريه لغايه مطروح، من اول هناك دخيل وفلان جايبين مطروح وانت جاي، والمنطقه دي كلها لغايه ايه اسكندريه. دي طبعا منطقه ما حدش بيعدي من هناك الفكر خالص، تروح هناك من اول ما تدخل اسكندريه تعلن سكندرياتك على طول لغايه ما توصل ايه مطروح لحدود ليبيا. وهو والزحف هذا الاسكندريه يعمل له دوله، وكمان اشمعنى ما يعملوش دوله، يعمل له دوله وكمان. فده فكر، مش عشان ان هم قتلوا جنودنا وبس، لا ده فكر. احنا الحمد لله بنتكلم فضل الله عز وجل، كلام موجود موثق وخلال وراجع ومواضع كل الكتب، الحمد لله احنا رددنا عليه من كتبهم ومن كلامهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا راجع الدوره دي مهمه جدا 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 جدا، يعني انا صراحه يعني فرحت بها والحمد لله انها تمت. والله كنت كل يوم يعني بننتظر ايقاف هذه الدوره. نعم ان شاء الله تكون ان شاء الله بتعد كتاب الان باذن الله تبارك وتعالى. ومطويات كذا نعملها، مطويات مختصره، مطويات بحيث تبقى سهله، مطويات ان شاء الله. فالشاهد يعني من هذا ان مش مساله نحسبها كده، اصل الجيش بيقتل، اصل الجيش مش بيقتل، اصل مش عارف كذا كذا كذا. لا تحسبها دي يا اخي ليه الجيش ما قتلناش يا اخي؟ ليه يا اخي ما قتلناش يا اخي؟ ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ ليه؟ وحتى لو قتلنا الجيش هذا لا يغير اعتقادنا، حتى لو الحاكم قتل لا يغير اعتقادك في الحاكم. الحجاج قتل اكثر من 100,000 مسلم، لم يتغير اعتقاد الصحابه على فكره. يعني احنا برضو مش يعني عشان الحاكم سيدنا يبقى احنا بنقول كده. طب ماذا لو الاعتكاف اغلق؟ وماذا لو قتلنا الحاكم؟ وماذا لو سجننا الحاكم؟ الاعتقاد لا يتغير. ابن عمر ما تغير اعتقاده. ابن عمر يخرج مع الحجاج قتل 100,000 مسلم، يخرج معه في الحج. ابن عمر يفتي والحجاج يصلي، لا يصلي ابن عمر الا اذا صلى الحجاج. وقتل من الصحابه ابن الزبير، وقتل من التابعين سعيد بن جبير، ومع ذلك الولايه له. والامر ما خرج الحجاج ابن عمر ولا انس ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا خرجوا على الحجاج مع انه سفك الدماء. معتقد اهل السنه والجماعه لا يتاثر لا بسجن ولا بقتل. ما هو ابن تيميه في السجن مات، ابن تيميه خرجت جنازته من السجن مش من بيته. فهل تغير اعتقاد ابن تيميه؟ لا. احمد بن حنبل كان يضرب بالسياط حتى يغمى عليه، تغير اعتقاده؟ لا. فانا ارجو اخواني صح. ولهذا شوف باختصار هتعود لامام رابعه والجزيره والكلام من ده، هتبعد عن العلم وثني الركب، مش هتفهم. هتبقى واحد متعاطف زي ما كنت زمان بتعيط في افلام امينه رزق وعبد الوارث عصر، هتعيط دلوقتي برضه في الافلام. ما تربيه كده، تربيه سطحيه خلاص. والله يا اخوان زي ما كنت بتعيط اي حاجه كده، ما هي دي التربيه. لكن مش لن تسلم الا بتربيه سلفيه صحيحه، تربيه نصوص وتربيه اصول وتربيه ضوابط لابد ان تكون. والحمد لله شوف الدعوه، يعني مثلا لو انا عبد المقصود الخير ده كان يروح له يا اخوان. طيب انت ماذا؟ تعالى يا عبد المقصود اعمل لي كشف حساب وانا هعمل لك كشف حساب. تعالى انت ومن معك ادوني كشف حساب سلفي. مش انتوا سلفيون؟ علمتم الامه كم رساله سلفيه. يلا ادوني كشف حساب. اقول لكم كشف الحساب من 25 يناير 2011. خلاص؟ أنا هعمل كشف حسابي وهقدمه لكم دلوقتي. كشف الحساب، كم رسالة، كم كتاب، كم دورة علمية، كم إظهار إمام، كم فتوى في هذه الفترة. وأنت قول. أقول لك على حاجة، بلاش من 25 يناير. سنة الحكم الإسلامي عندكم سنة مرسي. أظن هبقى أنا منصف جدا. ما عادش أمن الدولة أهو، ولا عاد بيمثل. خلاص؟ دولة الإسلام أنتوا عايزينها أهو بقى، سنة كاملة أهو. تعالى قول لي كشف حسابك السلف. هات من حسان لحويني ليعقوب، كلهم قول لي كتاب واحد في معتقد اهل السنه درس في مصر في سنه مرسي. يا اخي ده انتوا سافرتوا قصر عابدين، يا راجل ده انتوا صليتوا ورا الريس. في اكتر من كده؟ دخل الحويني عابدين، دخل حسان قصر عابدين عابدين، صلى ورا الريس. جالي يوم اصلي ورا رئيسي، الله اكبر، هنرفع بقى الرد الاسلام بقى خلاص. لا انا مش انا عايز اقل من كده خالص. انا عاوز كتاب واحد سلفي من خ... من من مش من في السنه دي عايزها بس كتاب واحد سلفي. انا بقى دخلت عند الرئيس بقى الرئيس بتاعي يعني ما قبل الدوله مين اللي هيجي بقى انا ده ولا روح يلا روح يلا مصرين الدور سواء انا والرئيس يلا روح يلا دور يلا يلا اطلع والله اطلع سيبني بقى ولا محافظ ولا بتاع خلاص لسه جاي من الرئيس ايه ده افتح يا ابني كتب ابن تيميه انا الاوان هذا الاوان هذا احمد بن محبه للدنيا كلها هذا احمدنا هذا ابن تيميه هذا ابن القيم وسع يا ابني وسع خلاص الحمد لله انا الاوان ان ننطق بمنهج السلفي. عاوز كتاب واحد وحدد لكم مساجد كمان أدى شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر شيخ وأدى مسجد التوحيد في المنصورة وأدى مسجد العزيز بالله ولا اسمه المعز الدين الفاطمي ولا مش عارف اسمه اللي بتاع مصر بس ثلاثة اسمه يوسف العزيز بالله واخد بالك أنا بحدد لك مساجد أهو. هذا الحواني بيقول لهم في الأول لقاء طلعوا قلب وأنا هقول لكم بقى أما بقى تأصيل المسألة وكلام من ده فأنا ليه الخطبة الثالثة أو الرابعة كل شهر فإن شاء الله هنتكلم إلى يومك الآن الى يومك الان لم تتأثر مسألة علميا مسألة الخروج عشان سواء الشوين رجح الخروج او عدمه او عدمه. يا اخي انت يا شوين سايب الناس المداخل ليه سايبهم ليه ما تاخد الناس من المداخل دول اطلع بقى بالفقه السلفي المظبوط قرر ان المسألة فيها قولين وان يجوز الخروج. انت سايب المسألة ده شاب البيل عمالي برطع في كفر الشيخ في مصر كلها سايب لسه واحد جاي لك اول امبارح برطع في مصر ليه سايبه ليه تعال انت دلوقتي لا تترك الشباب له تعالى افتح كتب سلفك واعتقاد البخاري وصول السنة لأحمد والخلال واسرع عشان لا تترك الناس انتوا تركين تحت شباب البيري انت وحيد عبد السلام بتوع كفر الشيخ اهو انتوا الجماعه بتوع كفر الشيخ سايبين كفر الشيخ هشام البيري ليه سايبينها ليه عمال امن دوله ضحكين عليه وبيدفعوا له الرواتب عشان يضحك على الناس سايبينه ليه اطلع ادرس اشرح الرسائل السلفيه في ابن تيميه حد منعك اشرح يلا. أظن لما نقول من 25 يناير إلى اليوم نختار السنة اللي انت فيها اللي انت فيها بقى صليت في قصر عبدين والرئيس لما نقول لك ان حسبك فيه يقول لك كشف حساب سلفي أظن يا أخواني يكون ده غاية الإنصاف أظن ده غاية الإنصاف لأن مثلا 25 يناير بكتش الأمر استقر طب بعد 30/6 خلاص انتو لكن احنا عايزين بس فترة نهيت فترة الحاكم ده بس نريد كشف حساب سلفي. طلعنا رسالة أحمد ما هو أنا راجل سلف يعني يعني أنا قرة عيني أن أنشر كتب السلف في الأمة فالبقى كان بأهاجم وبيحال بينه وبين الدعوة ومسجون والمساجد متاخدة والمساجد أغلقت أه؟ جالي بقى المساجد اتفتحت وما عادش حد بيحاسب صح على كلامكم تعال بقى اديني بقى كشف الحساب هذا اديني كشف الحساب كشف الحساب مدين وليس دائم مدين بدماء مدين بانتهاك الاعراض مدين اعظم من هذا اعظم من هذا بقلب اصول اهل السنه لتكون اصول الخوارج والمعتزله واهل البدع والمرجئه وغيرهم ده انت مدين هتسدد ازاي يا ليت الحساب صفر صفر يا ليت الحساب انك دائم ده انت مدين 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 بالمنهج السلفي مدين باغلى حاجه دنستم وجه السلفيه واخد بالك ودنستم هذا وبغضتم السلفيه للناس. انا اقول كلام واضح اهو مش كلام يعني مستخبي كلام واضح جدا واللي يا جماعه سمع رساله ولا سمع كتاب ولا سمع حاجه يقول لنا يا جماعه افيدونا افادكم الله افيدونا اذا كان في حاجه اهو اظن انصافه انصافه انا سمح لي مثلا بالاعتكاف اهو يبقى انا جاي عندي رسائل سلفيه عشان اعمق معانيها في نفوس اخواني في نفوس اخواني علاقتي باخواني هي علاقه منهج. انا ودي تروح تقدر تتكلم اهلك تتكلم اولادك تتكلم مجتمعك تصعد من برك هذا المنهج اللي احنا عايشين له هذا المنهج اللي لو متنا عليه لكنا اسلح البشر اسلح البشر لما تموتوا في يدك كتاب سلفي مش لما تموتوا في يدك اربجيل حارب دولتك وحاكمه خارجي معتزلي تعود تحمل النور الى اولادك عرفت من اعدائك عرفت من اوليائك الولاء والبراء اعادي من احب من عرفت اهل السنه عرفت اهل البدع والاهواء عرفت هذا ده منهج لو سمح لك ساعة لما كان عندك إلا إظهار المنهج السلفي. لو سمح لك ساعة مش تدخل أسرع الدين وتصلي ولم تستفد الأمة شيئا. ده احنا ما استفدناش لما دخل علينا الإيرانيين والشيعة وبقت وفود بالآلاف ويدخل يعمل كده. الإيراني الشيعي تاب أبي بكر وعمر بيدخل عامل لي كده، بيعمل لي كده علامة النصر، علامة النصر كده بيعمل لي كده. ها نحن قد عدنا، ها نحن قد عدنا يا معز لدين الله الفاطمي، ها نحن قد عدنا. فتصبح مصر رافضية كما عاشت 200 سنة. يسب على منابر الصحابة، من شتم وسب فله دينار وإردب. سنعود ويطلع بالمقصود. المقصود يقول لك انتم بتقولوا ان يعني الشيعة دخلوا بتاع، احنا مش موافقين على الشيعة وكل حاجة، بس انا عايز اقول لكم على حاجة. اذا كنتم تعتقدون على دخول الشيعة لانهم يسبون الصحابة، طب ما انت عندكم النصارى يسبون الله. هذا عبد المقصود. لو ادخل الشيعة غير محمد مرسي، لو أدخل غيره ماذا كان سيقال؟ الغاز كفرناه به، وما اللي أدخل الإيه اللي بيسب الله والرسول واللي محرفين القرآن واللي محرفين كذا وما فيش قرآن وما فيش صحابة وما فيش كذا، وإحنا عندنا إمامنا المهدي أول ما يطلع هيطلع أبو بكر وعمر يصلبهم وكذا. فلازم نفهم هذه الحقائق السلفية من منظور سلفي، من منظور سلفي ربط الكتاب والسنة، معرفة العداء العالمي، معرفة من الروافض وإلى متى، من اليهود وإلى متى. من يا أخي الله، شريعتنا لم تبصرك دنيا وإنما بصرتك الدنيا وآخرة. يا أخي احنا عارفين الله ينعم في الجنة، درجات أهل الجنة على حسب الأعمال، سيرى الله عز وجل، سيكون ملكا في كذا، للمؤمن خيمة، لموضع صوت أحدكم من الجنة، سرر موضونة، فواتير كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، سوق الجنة. عرفنا هذا، عرفنا الكوثر، عرفنا الأخيرة. ومن سيدخل؟ والله سيعذب، سيغفر لأناس استوجبوا النار لكن غفر لهم بمشيئته سبحانه وتعالى. ولا يدخل النار هيطلع تاني، ويطلع ازاي وبشفاعة مين، والنار هتاكل ايه فيهم وهتطرق ايه فيهم، واخر الزمان الصراع هيكون شكله ايه، وعيسى ينزل معه مين، والدجال هيمكس قد ايه، ويروح فين وما يروح فين، وفي رجل هيواجه الدجال والدجال سيفعل كيف وكيف، وعيسى ابن مريم سيأتي الى الطور وسيأمر الله عز وجل بذلك، ويأجوج ومأجوج يخرجوا وهيقولوا ايه ويعملوا ايه وايه اللي يحصل معاهم، ونهاية معركتنا مع اليهود ستكون كيف وكيف سيحصل النصر. هو انت جاي تعلمني النهاردة تقول لي قانون وكذا وعندي فقه واقع؟ ده احنا هابنا عندنا كل الدنيا والاخرة عندنا، لكن كيفية الاخرة هذه كيفية ذلك علمها عند الله، لكن عندنا العلم بها موجود قائم. يا ابن اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين لهم على صورة اشد نجم اضاءة في السماء، ثم الذين لهم كيت وكيت وكيت. يا ابن احنا عارفين ده كله، عارفين ان مقصودنا على منابر من نور عن يمين الرحمن، عارفين ان الرب هيقول لاوليائه كذا، عارفين ان الفردوس الاعلى اعلى الجنة وكذا، عارفين ايه درجات للشهداء في الجنة، عارفين الرجل اللي هيقول انا عايز ازرع يا رب اريد ان ازرع، عارفين قوتك يا اخي، قوتك في الجماعة عارفينها يا اخي، محللينها يا اخي عبر النصوص الشرعية، قوتك في الجماعة عارفينها يا اخي. اما فكر التكفيري والجهادي هذا الافسادي وشغل بهذه المسائل والاخير، هذا كله انما هو ابليس يوحي الى اوليائهم ليجادلوكم فقط. فالحمد لله، ولهذا ما كان في أفقه من الألباني ولا أفقه من ابن باز بالواقع، ولا أفقه من العثيمين. الناس دي مش علماء شريعة زي ما طلع صفر الحوالي وسلمان العود، والناس دي طلعوا عنوان علماء شريعة علماء واقع، وليسحبوا البساط من تحت أرجل علمائنا ابن باز والعثيمين وكذا، وبيصنع عليهم. هذا سلمان العود له شريط اسمه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، والثالث دوجر اسمه وانطفأ السراج لما مات، وكله بيمدح ابن باز، بس بيمدح ابن باز عالم شريعة. عايز فتوى في الحيض اتصل ابن باز، عايز فتوى في الصلاة الصبح ابن باز عندك، عايز فتوى في البيوع وكلام من ده ومنك ابن باز، ده احنا بنفخر امام الدنيا. لكن ابن باز معلش يعني نظرا ان الشيخ الحقيقة بصره، ونظرا ان الشيخ مش مختلط بكده، فيعني يغيب عنه قضاء الواقع. تعال بقى ناخدك يا شاب بعيد بقى اليهود والنصارى والتركيز والغزو الفكري في المملكة، وهيقسموا المملكة والمملكة مش عارف هتعمل ايه، وهيتم السيطرة، ومستشفى كذا في جدة فيها مبشرين ومش عارف، واخد بالك؟ ده ملوش دعوه ابن باز ومين وابن عثيمين ابن عثيمين. فقدروا ان هم يشطروا المشايخ. انا نفسي كما قلت لكم من قبل لما روح في 1412 عند الفوزان احضر دروس العلامة اللي انا نفسي اشوفه، اللي كنت بشوفه على الكتب. انا دلوقتي رايح الملز مهرج 17 مسجد ميت حبيب بن عبد العزيز اللي كان لسه بالبلوك وجزء منه مسكوب بالصد ليه للفوزان. انا رايح فوزان وسع، انا رايح فوزان، اروح للفوزان الاقي حول الفوزان 15 واحد قاعدين. ما كانش الشيخ بيقعد على الكرسي لان مش مستاهل كرسي، الشيخ مستند للجدار الخلفي في المسجد اللي هو ده، خلاص اللي هو ده، وحوالي 15 يشرح كتاب التوحيد. يقوم ايه 5 6 اخوه يسمعوا الباب الاول، ما هو الوقت فيه واسع بقى وفيه واسع، يسمعوا الباب الاول وبعدين بعد الشيخ بعد كده الشيخ ايه يعلق. انا اذكر اول درس حضرته الشيخ رايح بقى مصري مصري مظبوط، وعايز اقف على كل حاجه واخد بالك. اول ما الشيخ خلص الحاجه اسال، اول شيخ خلص اسال او اتاري الشيخ، لا الشيخ له هيبه، وانت هنا اللي يسال باللسان ده يبقى هنا له اقدميه بعد كام سنه بعد ما اعرفه الشيخ يبقى يسال بسنة. انما انت عايز تسال تسال بايه؟ بورقه. فضل الشيخ مليان اكتب ورقه اكتب ورقه، انت مش من بتوع انت بتاع الورق لسه، اكتب الورقه. ده انا بقول يعني بترجم يعني ما شيخ اكتب ورقه. ما انا بقى ما انا عندي حاجات كتير قوي انا ما صدقت شفتك، واخد بالك؟ تعال بقى سلمان العوده لما كان ينزل الرياض مسجد الركش مخرج 15، واخد بالك؟ الشوارع مرور خاص عشان ينظم حركه الشوارع ونساء ورجال، شوارع يا اخواني مبدوره. ناصر العمر كان بيشرح منار السبيل كتاب فقه في حي الروضه، منار السبيل اذا ما رحت من بعض عصر وكذا مش هتلاقي مكان لسيارتك. منار السبيل يعني بيقعد يقول الاذان وحكم الاذان. والفوزان فقيه الزمان 15 20 واحد. حتى انكشفت الغمه والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. اي نعم اي نعم سمعناها وشفناها. نعم.
قال حفظه الله: وكما ان الله سبحانه حرم موالاة الكفار اعداء العقيدة الاسلامية، فقد اوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. قال تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون، يقتدي آخرهم بأولهم، ويدعون بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض، وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. أولا من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم، كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك.
نعم. وهذا يقتضي الإثم والمعصية، أنه كبير من كبائر الذنوب إلا إذا تشبه به في معتقدهم الكفر أو تشبه بهؤلاء محبة لهم محبة دينية، فإنه يخرج من ملة الإسلام، فيحرم على الإنسان أن يتشبه بهؤلاء في زيهم ولباسهم نعم وعاداتهم التي يختصون بها. نعم
مسألة الرطانة شفنا مقيدة بالحاجة،
من؟
مسألة الرطانة مقيدة بالحاجة ولا
بالحاجة؟ أي نعم
إن كانت نادرة
حاجة الإمام، لو الإمام يحتاج إلى من يتعلم غير اللغة العربية وكذا فيتعلم. نعم
لو وقف شفنا نادرا بلا حاجة فقول علي قالون
مثل النادر النادر لا حكم له. نعم
ثانيا الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى وهذا الغرض واجبة على المسلم، لأن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين، ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. ثالثا السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، والسفر إلى بلاد
الكفار فلا يجوز الإقامة في بلاد هؤلاء، لا يجوز الإقامة في بلاد إلا مع إظهار الدين، فإن كان الإنسان يظهر دينه. وما معنى إظهار الدين؟ ليس إقامة صلاتك وصيامك وكذا، وإنما إظهار الدين أن تصرح بالبراءة مما هم عليه مع إقامة الشعائر الظاهرة من جمع وجماعات وكذا. فإذا كنت تقيم الجمع والجماعات هناك وتظهر بعداوته ولا تظهر منهجك، فحينئذ يجوز الإقامة هناك لمن له علم يتقي به الشبهات ودين يتقي به الشهوات. أما إذا كان لا يستطيع فيحرم. قال سبحانه وتعالى إن الذين توفوا الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. نعم
ثالثا السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج
المظاهر يعني من مظاهر موالاته. نعم
كالعلاج والتجارة
طبعا لكل مولى محرم منظر مولاة تشبه به طبعا ما لم يكن كما قلنا الإقامة في البلاد في البلدان مع عدم إظهار الدين، هذا أيضا من مظاهر مولاته. السفر إلى بلدهم لغرض النزهة ومتعة النفس. نعم هؤلاء فجرة ورطوا الأمة وأغرروا بشبابها ثم هربوا الآن، فهو هروب جوب بالناء. ولو كان هؤلاء صادقين لوجب الثبات إذا كانوا على قضية صادقة مثلا، واخد بالك؟ ثم إن كانوا صادقين ليه ما يتعلموش دينهم ويرجعوا إن كانوا على صواب أو إن كانوا على خطأ، كانوا على خطأ رجعوا، إن كانوا على صواب عرفوا الصواب بالدليل. لكن هؤلاء يهربون ليتم إكمال المتعة التي يتمتعون مع أولادهم ونسائهم فقط. نعم
والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة
قمع أهل البدع والأهواء، هذا واجب، هذا واجب، لأن شر وضرر أهل البدع على المجتمع ضرر عظيم. ما الإخوان ولا التبليغ ولا كذا ولا كذا، هؤلاء لو تم إيقافهم ومحاربتهم ما كانوا بهذه الأعداد، لكن أنت تتركهم بتكبر أعدادهم. ولهذا عمر رضي الله عنه على صبيغا بالضرة جاء بعرجين أو عرجين وضربوا على رأسه حتى سال الدم من رأسه، وقال ذهب الذي كنت أجد أمير المؤمنين. وهذا الجعد ابن درهم قتل خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى، قال ضحوا تقبل أيها الناس تقبل الله ضحاكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم مستقيما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ده كأصل، لكن يعني كتطبيق واقعي احنا نقول لابد في من ينفذ في اي عقوبة لابد ان تكون على موجب الشرع، وانه يفرق بين من يقتل ومن يسجن ومن لا يقتل ولا يسجن وينصح. لكن احنا نتكلم كأصل، يعني كأصل عند اهل السنة والجماعة ان مواجهة اهل البدع والاهواء وان قمع اهل البدع والاهواء وان الحيلولة بينهم وبين الفكرين هذا اصل شرعي. اما تطبيق على ارض واقع عند ذلك على ذلك فلا تزر وازرة وزر اخرى، ولا يتجاوز مع احد الحد الشرعي الذي قاله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واذا كان الزاني الشاب المحصن في زناه مع عقوبته المئة جلدة يغرب عام، قال وعلى كما عند البخاري وعلى ابنك هذا جلد مئة وتغريب عام. لماذا يغرب عاما؟ يغرب يعني ينفى، والناس يحل محله السجن. الآن الزاني بعد ما يجلده 100 جلدة إذا كان غير محصن يسجن سنة أو يغرب سنة. لماذا؟ لمصلحته ومصلحة المجتمع، حتى لا يتذكر نفس الجريمة هذه، ينسى الناس هذه الجريمة وهو نفسه ينسى البيئة التي ساعدته على هذه الجريمة. وهذه أمور يعني أسهل بكثير من إفساد دين الناس وعقائد الناس. ولهذا الذي يجب في قلب رقة لأهل البدع والأهواء هذا ليس من أهل السنة، هذا يراجع قلبه. قال سبحانه في إقامة الحد في الزنا: ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في من زنى، كيف من أكثر عقائد المسلمين؟ فلا ينبغي أن يكون في قلبك أدنى 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 ميل لأهل البدع والأهواء أبدا. الميل الذي عندك لأهل البدع والأهواء على قدره فقدت من السنة على حسب، فلا يدخل ولا ينفذ ولاؤهم إلا بنقص في قلبك للسنة، فإذا نقص السنة حل محل الناقص ولا أهل البدع والأهواء. نعم. عفوكم الواحد عندنا واحد تبليغي اللي هم بتوع السواك والسبحة 2 متر دول، هذا تبليغي هنا بيقول امنياته في الحياة انه يعمل ايه؟ امنياته في الحياة يا زغلي بيقول لو معايا سيف مش هسيب شام البيئة، لو تحت الارض هجيب. التبليغي طبت وطاب ممشاك وتبوت من جامعة المنزلة، التبليغي امال الدعيشة يعمل فيك ايه؟ ولا القاعدة التبليغي سواء تكتب تبليغي مش من رؤوس تبليغ حد، تبليغي انا لو معايا سيف مش هسيبه لو تحت الارض. ليه اخويا ليه عشان ايه بس؟ قولي عشان ايه يعني؟ عشان انا صاحب بدعة بنشرها؟ عشان ايه؟ انا مش عارف والله العظيم، ده انا راجل على قد حالي خالص. اسمع بقى اخر مبالغات وغلو الرسلانية، ما هو شوف يا اخواني الصراخ على قدر الالم. اسمع بقى الكلام ده فيا انا، خلي بالك والله انا ما يعني، بس هو ما اسمه محمد جابه ما يعني انا لا ارى، لكن انا بديك بس مثال بسيط خالص يعني بصد يعني عشان تعرفوا انتوا فين بالظبط موقعكم فين. الم اقل لكم ان الحد ان طبعا هي ان مبسوط الهمزه هنا وليست مفتوح. الم اقل لكم ان الحدادية الضلال المبتدعة هم الطابور الخامس الآن، وخاصة البيالية منهم، واحنا عندنا حزب اسمه البيالية ولا حاجة، وهم شر الحدادية، وكل الحدادية يكفرون. احنا بنكفر المسلمين؟ احنا اللي بنتكلم الكلام ده كل الكلام ده تكفير المسلمين. قال لك واحد منهم كان يأتي ويحضر للعلامة رسلان حفظه الله تعالى، ثم انتكث بعد ذلك في فتنة البيئة للضل المبتدع عامله الله بعدله. اللهم اعملنا بفضلك ولطفك يا رب. وقد علمت يقينا أن هذا الولد صاحب الإخوان وأشيعهم الآن سمن على عسل وكلهم كذا، وليس هذا الولد فقط، مع أنه الآن مع البيئة للمبتدع ما زال. وهؤلاء الحدادية هم شر أهل البدع الآن وأخطرهم، لعلهم أخطر حتى من الروافض الرسلانين. كتاب وسنة فهم سلف الأمة. شوف أنت رجل حدادي من شر الحدادية. ليه؟ لأنك بتسب ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين وابن حجر والنووي. ليه؟ ليه؟ لأنك تبدع من لم تبدعه أنت. ليه؟ لأنك تلزم الناس بتبديعك. ليه؟ لأنك بتضع قواعد تبدع بها الناس لم ما أنزل بها من سلطان. كل ذلك عند الرسلاني، ما عدا طبعا سب المشايخ والعلماء اللي هم دول لا، لكن مسألة اختراع قواعد هي أشد من الحدادية. وانتم عليكم سمعتم رسلان يلزم بالتبديع، صح ولا لا؟ ومن لم يبدع الذي يبدعه رسلان هذا يحذر منه وهو مبتدع. أي واحد يقول لك بس بم مبتدع على طول. جرب كده تدخل على صفحة حد وتثنى على هشام البيئة، شوف يحصل لك ايه. لا يقول لك كيف ومن أين. كذلك وضعوا قواعد، هذا رسلان يحذر منك. ليه؟ الضمة والفتحة والكسرة. طب ما انت عندك حزبك كامل ما عندوش ضمة ولا فتحة ولا كسرة، لماذا لا يحذر منه؟ لماذا لا يحذر منه؟ وبعدين اي لغة وانت نفسك ما عندك في اللغة الشراميت هذه لغة؟ مش عايزين بقى نقول، لان عايزين نحفظ صيامنا. لا نحفظ صيامنا لان الكلام يعني جارح. خلينا نحفظ صيامنا. هذه من اللغة؟ اي لغة هذه؟ اي لغة هذه؟ اي لغة؟ والكذب الصريح هذا ما يحضر منه، والسرقات العلن هذه ما يحضر منها، والسقوط في الامامة هذا ما يحضر منه، والطعن في الانبياء هذا ما يحضر منه، والطعن في الصحابة هذا ما يحضر منه. كل هذا سنقرأ لكم ان شاء الله. تعرفوا الطعن في الصحابة ازاي؟ والطعن الى الان موجود على الموقع، وحتى لو حذف من على الموقع لابد من توبة خاصة، لابد من توبة خاصة في داود عليه السلام، في الأصباط، في موسى عليه السلام، في الصحابة، في خالد بن الوليد، من كل الأصناف. أشبعك رسلان من كل الأصناف، من كل الأنواع. سترى هذا. هؤلاء ليسوا حدادية، ليسوا حدادية، ليسوا حدادية. أما أنت تترحم وتبرز دور العلماء وتقيم الدورات العلمية لهؤلاء، عندك لابن حجر تشرح رسائل، عندك النووي تشرح رسائل، عندك الألباني رحمة الله عليه تشرح الرسائل، عندك كذا، ومع ذلك أنت حدادي. ما الحدادية؟ من الحدادية؟ ها؟ ما تقول الأصول إيه؟ إيه الأصل وإحنا وافقناهم فيه؟ أليس هذا الإنصاف؟ أنا حداد. إذن يجب عليك أن تأتي بالأصل ثم تجعل. لكن هو الحدادي أصله عندكم واحد بس، من خلف رسلان. من خلف رسلان صار حدادية. هذه الحدادية بس بأبسط صورها. والقاسي والداني يعرف هذا. إنما خلف السنة لا. طيب ما ظهرانه كذا خلاف السنة شرط الكمال، حدادي مرجئي؟ لا لا. تم الثاني هذا عادل السيد عمل محاضرتين في الطعن في علماء المملكة، حدادي؟ لا. لكن الملفات جاهزة، لو واحد منهم تكلم وكذا، حدادي بدليل، مرجئي بدليل، خارجي لو طلع الظهران وقع معاهم ده هيبقى خارجي من الطراز الاول، هو بقى ده الخويصرة بحقه حقيقي، هيبقى ده هو بقى ذو الخويصرة الحقيقي. لا عنده لو حصل من هذا، يبقى دي الحدادية. باختصار الحدادية غلاة تجريح، وباختصار احد ما عند رسلان من طامات الغلو في التجريح بس. والحدادية طبعا كل المشايخ قايمين عليهم، حدادية مبتدعة، حدادية مبتدعة، حدادية مبتدعة. فلما يكون واحد عنده شيء من اشياء هي الغلو في التجريح يبقى ايه؟ وده معروف، هذا معروف، هذا معروف. كل واحد يخالف يؤدب. شرباجي سحبوا منه مسجد الباجور على طول ومسجد كده فورا فورا، خلاص رجع تاني بعد ما كان هشام البيئة. ها ارفع ايدك وقول، اقول لك ده ها لما كان هيرد على واحد من اهل البدع قال ايه؟ نترك المجال لمين؟ هذا ها انت كنت حاضر الاول ولا سامع؟ تشهد الله قول. طب ده بس مسجد النور تمام. نترك هذا المجال لفارس الميدان البيئة لهشام. طبعا هو فيما يقول مبالغ ولا لا فارس بس يعني مدنيك بس كذا. الآن هشام البيئة معجب برأيه معاند. لازم هي كده الطريق معروف واضح. وكل هؤلاء معنا يسبون وطعن في رسلان معنا. كل هؤلاء جلسوا معنا. هذا حديث السيد يقول حسن البنا يا شيخ هذا اتصل علي عبد الله ويقول إن لم تثني عليه مثلما أثنيت على محمود الخولي سوف يجعل الوالد يتكلم فيه. وده يجيب كلمة وده وظهران يقول تعالى تعالى شوف آخر سرقات ابن رسلان تعالى آخر سرقات بعت لي كتاب أراجعه. قلت له يا ابني ده كتاب عندي بقاله شهر واحد بعته لي. كل دول معرفين بعض عارفين بعض. بس الحدث اللي يفجر ليس عندي أنا ليس عندي أنا هذا سبحان الله العظيم. وانتم سمعتم هذا الكلام منهم كثيرا وتكرار نوران وعارفين البيان اللي كان يطلع بقى ينصرنا الساعة 3 الفجر هينزله مش عارف فلان على صفحته والشباب بقى منتظر بعد اجتماع زيد وعبيد وكذا حسن البنا ومش عارف زهران وجرباجي ومش عارف من ربيعهم كمان هيجتمع بقى وطلعوا ايه كذا. خلاص ممنوع يبقى ممنوع ممنوع. وحدثني حسن البنا وقلت له شوف تذكر ان اجتمعنا في بيتك لنصح رسلان لنصح هشام اتشهد بهذا؟ قال نعم. قلت تذكر ان قلت لك انا مجنون علي منه ام لا؟ قلت نعم نعم. وانا مسافر يوم الاربعاء المملكه يوم الجمعه البيان نزل بتوقيع هؤلاء. هذه هي الرصانيه السلفيه ليست الحدديه. هذه الرصانيه السلفيه ليست الحدديه. اخطر من الروافض. احنا حددية ولا روافض ولا خوارج ولا ايه بالضبط؟ انتم محتارين ليه؟ يعني احترتوا؟ يبدو ان ال- 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 الالم شديد. يبدو ان الالم شديد جدا. نعم. تقسم بالله الحمد لله اي نعم. خلاص بقى يا اسمك ايه انت كفايه الصور. كل الاخوه عارفين كل الاخوه عارفين لكن سبحان الله اللي هيجهر من بالحق معروف اللي يربط على طول. نعم. خلينا دعونا من هذا عشان ما نضيعش وقتنا بس. نعم.
قال حفظه الله ثالثا السفر الى بلادهم لغرض النزهه ومتعه النفس والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بسفر إليهم فيجوز بقدر الحاجة وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه معتزا بإسلامه مبتعدا عن مواطن الشر حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم. وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام.
لكن كل هذا إذا جازت ضرورة علاج أو شيء كما قلنا لابد أن يكون هذا بالضوابط الشرعية. أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. نعم.
رابعا إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك.
نعم. إذا أعانوا ونصرهم على المسلمين لأجل دينهم فهذا من النواقض يخرج من ملة الإسلام. أما إذا أعانهم لدنيا وكذا فهذا آثم. والدليل على ذلك قصة حاطب رضي الله عنه. نعم.
خامسا الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار وما يكنونه نحو المسلمين من بغض وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم والنيل منهم روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه لي كاتب نصراني قال ما لك قاتلك الله أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال إني أردت أن أتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم ويقيدون لهم بإلحاق الضرر بهم ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بلاد الحرمين الشريفين وجعلهم عمالا وسائقين ومستخدمين ومربيين في البيوت وخلطهم مع العوائل أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم
نعم بل لا نستعين بهم ولا نأتي بهم ولا فضلا عن أن نوليهم ولا غير ذلك من هذه الأشياء أبدا إلا إذا ظهر الإمام المسلمين مصلحة في الاستعانة ببعضهم للحاجة فلا بأس بهذا وأما أثر عمر وما بعد وكذا وكذلك قول النبي ارجع فلن أستعين بمشرك هذا عند عدم الحاجة إلى ذلك ومما يدل على أنه مع الحاجة إلى ذلك فلولي الأمر أن يستعين بمن شاء بالضوابط أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال ارجع فلن أستعين بمشرك شوف اللي بيخبط أن النبي نفسه الذي قال ارجع فلن أستعين بمشرك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي استعان بعين من خزاعة يوم فتح مكة وهو الذي استعان أيضا صلى الله عليه وسلم بأضراع صفوان بن أمية المشرك وهو الذي قال ستصالحون الروم في آخر الزمان وكذا وتغزون عدوا من ورائكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالاستعانة بهؤلاء عند الحاجة قدر الإمام هذه لا بأس بها احتجنا خبرة معينة احتجنا شيء معين احتجنا أن نتفق معهم ونستعين بهم على دفع عدو لا نقدر عليه كل هذا لا بأس به بشروطه الشرعية نعم فهذا مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمن وحديث وإن زنى وإن سرق لابد من جمع الأحاديث فالذي قال ارجع فلن أستعين بمشرك هو الذي استعان بالمشرك صلى الله عليه وسلم لأن صلح الحديبية دخل مع قريش بنو بكر ودخل مع المسلمين بنو خزاعة فلما أراد النبي فتح مكة أرسل عينا من خزاعة استعينوا به وأيضا استعانة النبي بعبد الله بن أريقط في الحديبية استعان بعبد الله بن أريقط اليهودي لكن هذه ليست ظاهرة بمعنى إيه؟ بمعنى أن الاستعانة تكون مقدرة بالحاجة ولا تتعداها نعم
سادسا التاريخ بتاريخهم خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وعيادهم كالتاريخ الميلادي والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة لهم في إحياء شعائرهم وعيادهم ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ للمسلمين في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم، والله المستعان.
حتى التأريخ هذا لا بد من ضبطه، وأن يكون التأريخ التأريخ الشرعي الذي استعمله الصحابة رضوان الله عليه، لا هذا التأريخ الميلادي إلا على وجه إخبار فقط حصل هذا بكذا، أما استعماله ورفعه وتقييد الأمور به فهذا لا ينبغي. نعم.
سابعا، مشاركتهم في أعيادهم
متميزة في تأريخها في زيها في منطقها في كل شيء.
مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها. وقد فسر قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور، أي من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. ثامنا، مدحهم والإشادة بما هم
على كل الأعياد الباطلة التي لا تحضر، وهي من شهادة الزور كما فسر أظنه مجاهد، قال في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال هي أعياد المشركين.
ثامنا، مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية، بل ذلك مطلوب. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات، ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها، بل يجب أن يكون لهم مصانع وتقنيات. تاسعا، التسمي بأسمائهم، بحيث يسمي بعض المسلمين أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غربية يحمل أسماء غريبة مما يسبب الانفصال بين الجيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة.
نعم، فلابد من مراعاة أيضا الأحكام الشرعية في التسمي. فعندنا أسماء محرمة كالتعبيد لغير الله، عبد الحسين عبد النبي، هذه محرمة. وهناك الأسماء المكروهة كالتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في كرحمة ورباح وكذا. وهناك الأسماء المستحبة كعبد الله وعبد الرحمن، بل اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء حتى في تسمية جبل، تسمية ناقة، تسمية كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن، وكان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم إذا لم يكن حسنا يغيره صلى الله عليه وسلم، وكان يستبشر بأسماء الحسنة. هذا أرى أن الله قد سهل لكم لما قدم سهيل بن عمرو. نعم.
عاشرا،
وهناك فصل ماتع الحقيقة في هذا الباب، رجعوه في زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، كيف أن الأسماء تمثل هوية الأمة، هوية. ولهذا أنت مثلا لما تقابل ولد ما اسمك يا ابني؟ لك حذيفة، يبقى أبو أخ الغالب كده، أبو أخ على طول حذيفة. هذا اسم وأنت ما اسمك؟ مثلا اسمي ميمون أو جويرية، تعرف أن أبا إن شاء الله يصلي ومن أهل الصلاة بإذن الله، لأنه ما يسمى هذه الأسماء إلا أهل استقامة. لكن ما أنت اسمك إيه مثلا، أو اسمك إيه، مش عارف هيدي ولا نيدي ولا كذا من هذه الأسماء، هذه لا تعبر عن هوية، إنما الاسم يعبر عن هوية. ولهذا قولي أحمد أولادك اسمهم إيه؟ عمار، عمير، عمران، سهيل،
إرهابي على طول.
ما شاء الله، الله يبارك فيهم يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك فأولادكم جميعا. نعم، فهذا أقول لك الاسم هوية أي واحد. محمد الكومي عندك من؟ معاذ وصفية. ما صبرين بقى اسم والدة اسم ال ها؟ صبرين بقى بيبقى فيه عدول، ساعات بقى بتيجي بقى حاجات ضغط كده ويعني ايه وصلة أرحام وطلب والدة، فحينئذ يعني حتى لو الاسم مباح يعني ليس مستحبا وكذا، مباح قد ينقلب إلى مستحب لإرضاء الأم، لأن بقى أنت عارفين نساء الكبيرات دول يعني لو ما سماش واحد باسم مثلا الأم تزعن، فمن باب إرضائها فيكون إن شاء الله مباحا. نعم، فإذا الاسم مظهر، الاسم هذا هوية أمة. الاسم يا إخواني الزي، التاريخ، هذه ليست أشياء قشورا، هذه ليست قشورا، إنما هذا صياغة أمة، صياغة. ولهذا ترى الكفار ومسمتهم وطريقتهم لا تنزلون عنها في عياديهم وكذا 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 وتقوصهم، لكن للأسف الشديد الذي باع هذه الأشياء هم المسلمون، إلا من رحم الله هم الذين تنازلوا عن هذه الأشياء. ولك أهم حاجة إيه؟ خليك في اللباب. القشور هذه قشور، هذه قشور، إيه تاريخ وإيه زي وإيه أسماء وإيه وإيه هذه الأشياء. خلينا في الأصول، إيه بقى الأصول عندكم؟ هل هي التوحيد فلا نعبد بدويا ولا حسينا ولا كذا؟ لا. هل هي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة؟ لا لا. إنما الأصول عندهم إيه؟ الأصول عندهم اللي هي إن إحنا نكون أحباب، نكون مع بعض، مش عارف إيه، كل منا يحبه الآخر بغض النظر عن دينه عن عقيدته عن هذه الأصول عندهم. نعم.
عاشرا،
وعند الإخوان هم الذين نشروا أيضا قاعدة القشور واللباب، هذه عندهم اللباب اتباع تعليمات حسن البنا، كل شيء هذا قشور. حسن البنا يعتبر أنه الذهاب إلى القبور والتواصل بأصحابها مسألة فرعية ومسألة فرعية. تعالوا بقى شوفوا كتابات مصطفى السباعي وواقف عند قبر النبي يستغيث، مصطفى السباعي. تعالوا شوفوا شهد المحراب في محمد عمر، هنا ولا فين؟ هنا. شوف محمد، مش محمد عمر اسمه التلمساني في شهيد المحراب، ايضا استغاثات بالاولياء، ويقول ما لكم وللاولياء، يدافع عن هؤلاء ويذهب اليه. هذا التلمساني المرشد، وده مصطفى السباعي في سوريا هناك يقول هذا الكلام، وهذا فتح يكن ايضا يقول هذا الكلام، والبنا نفسه يقول هذا الكلام. اذا علامه يعني هذه عندهم قشور، ما لكم وللأولياء دول، ما لكم ولهم، هذه قشور. إنما الأصول عند الإخوان ما هي؟ الأصول عند الإخوان اتباع تعليمات حسن البنا، الأصول عند التبليغ اتباع حسن البنا. التبليغ يقولون لا تتكلم في أربعة أشياء، لا في السياسة ولا في أمراض الأمة ولا في الجماعات الإسلامية ولا في القضايا الخلافية، يعني أمراض الأمة. حتى بقول التبليغ بقوله إيه؟ ومن أمراض الأمة الخطيرة الشرك، فهل نتكلم فيه؟ الربا كذا كذا، ألا أنت تعمل إيه؟ نعم والله يا أخواني يقول هنا كذا الإخوة اللي كانوا موجودين شهدوا، قال ادعوه أولا لأن يخرج معك، ثم بعد ذلك إذا على إيمانه ترك هذه الأشياء. يعني أول شيء عنده، قلت له يعني أنا أرى المنكر الآن أمامي ولا أقول هذا منكر؟ النبي يقول من رأى منكم منكر فهو بيدي فليصرفه بلسانه فليصرفه بقلبه. لا أغير، قال لي لا، أمره أن يخرج معك، لأن ده عنده نقص إيمان، لما يخرج معك يعلو إيمانه، إذا سيترك إيه؟ يبقى إذا ما الأصل عندهم؟ أخرج معنا، اركب معنا، وهكذا. نعم. أي نعم.
عاشرا، الاستغفار لهم والترحم عليهم، وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه.
نعم.
ثانيا، من مظاهر موالاة المؤمنين.
نعم. فلا يستغفر لمشرك، النبي استأذن أن يستغفر لأمه فأبى، لا يستغفر لأمه. نعم.
ثانيا، من مظاهر موالاة المؤمنين الهجرة إلى بلاد المسلمين.
هذا من مظاهر مولاة المشركين وإظهار عقائدهم وتصحيح مذاهبهم، كل هذا من المظاهر التي تخرج ملة الإسلام لو كان التشابه في العقائد وتصحيح المذاهب. طيب نأتي بقى من مظاهر المؤمنين، موالاة المؤمنين.
أولا
هذا هو البراء، ويضاف إلى ذلك البراء من أهل البدع والأهواء. يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه، برأي عمرو بن عبيد. لا بد من البراءة، لا بد تبرأ. ابن عمر قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم.
أولا الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين، والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين، والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة.
يعني لا تنقطع هذه الهجرة التي هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا من الدين، فرارا بالدين لا تنقطع، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة انقطعت هي هجرة الهجرة من مكة فقط، إنما النبي قال ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. نعم. فالهجرة إما أن تكون هجرة من أرض، وإما أن تكون هجرة لعمل، وإما أن تكون هجرة لعامل. الهجرة من البقعة من الأماكن هذه باقية إلى يوم القيامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا من مكة فإنها بلد إسلام إن شاء الله إلى آخر الزمان. أما الهجرة هجرة العمل، فإذا كان العمل عملا بدعيا وجب عليك أن تهجر هذا العمل. هجرة العامل، إذا كان العامل مبتدعا وجب عليك هجرة العامل. يبقى طارة تهجر العامل، وطارة تهجر العمل، وطارة تهجر البلد والمكان. هذه هجرة ظاهرة لكن هجرة لا تتوقف أبدا، وهي باقية بقاء الروح في الجسد، وهي هجرة القلب إلى الله ورسوله. هجرة القلب إلى الله بالإنابة إليه، وهجرة القلب إلى رسول الله باتباع سنته. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه أسمى معاني الهجرة، أن يكون القلب مهاجرا إلى الله، مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجرا إلى الله باتباع بالإنابة إليه والإخلاص، ومهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنابة إليه. يقول هو الشيخ وأما الاستعانة بهم في القتال ففي مسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز ذلك عند الحاجة والضرورة إذا كان المستعان به منهم مأمونا في الجهاد. قال ابن القيم في فوائد صلح الحديبية، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، وفي من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاط بالعدو وأخذ أخبارهم، ويجوز للضرورة لما روى الزهري أن النبي استعان بناس من اليهود في حرب خيبر سنة 7 وشهد صفوان حنينا وهو مشرك، والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا ويخاف منهم بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين. أما عند عدم الحاجة فلا تجوز الاستعانة بهم، لأن الكافر لا يؤمن أو لا يأمن مكرهم. أيضا قال في تفسير قول الله تعالى لا تأخذوا البطانة من دونكم، قال البغوي أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم، وبطانة الرجل خاصته، ثم بيّن سبحان العلة في النهي عن اتخاذين بطانة فقال لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في عمل ما يضرهم. قال شيخ الإسلام فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين وبما يطلعون عليهم أسرارهم من أسرارهم. نعم. أما الاستئجار فيجوز استئجارهم للقيام ببعض الأعمال الجانبية التي لا تشكل خطرا على سياسة الدولة المسلمة، كالدلالة على الطريق وما في معناه، كبناء المباني وإصلاح الطرق، بشرط أن لا يكون في المسلمين من يصلح القيام بهذا. فإن النبي قد استأجر هو أبو بكر رجلا من بني الديل هديا خريتا يدلهما على الطريق لسفر الهجرة. قال النووي فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه لا أستعين بمشرك، وقال آخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى استعانة به استعين به. وقال ابن بطال الفقهاء يجيزون استئجارهم يعني عند الضرورة، وهذا الصحيح. نعم نعم. من مظاهر موالاة المؤمنين.
ثانيا من مظاهر موالاة المؤمنين، أولا الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها، أو كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثانيا مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ثالثا التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم.
نعم، يبقى مناصرة المسلمين ومعاونتهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المؤمن والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ومقتضى ذلك النصرة. كذلك التألم لألمهم والسرور بسرورهم، فتشارك إخوانك في عواطفهم. نعم.
رابعا النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخزره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. خامسا احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سادسا أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حالة الشدة. قال تعالى: الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. سابعا زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم، وفي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيه. وفي حديث آخر أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟
تربها
عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
نعم.
ثامنا احترام حقوقهم، فلا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سومهم ولا يخطب على خطبتهم ولا يتعرض لما سبق إليه من المباحات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. وفي رواية: ولا يسم على سومه. تاسعا الرفق بضعفائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا عاشرا الدعاء لهم والاستغفار لهم. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
كل هذه حقوق ينبغي مراعاتها، نصرتهم والتألم لألمهم والسرور لسرورهم والنصح لهم واحترامهم ومشاركتهم في الشدة والرخاء وفي كل أحوالهم وزيارتهم ومحبتهم واحترام حقوقهم، فلا يتعداها بل يراعي حقوق إخوانه على حسب الشرع، من ذلك لا يبيع على بيعه ولا يسوم على ثومه ولا يخطب على خطبته، لأن هذا يغر الصدور ويوقع العداوة، ومن ذلك الرفق بضعفائهم، ومن ذلك الدعاء لهم والاستغفار لهم، فهو يدعو له في حياته ويدعو له بعد موته. فما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله يشفعون له إلا شفعوا فيه. وكل هذه حقوق وغيرها مما أتى بها الإسلام ونظم هذه الحقوق في صور كصورة الحجرات، فقد أودع الله عز وجل فيها آدابا عظيمة وحقوقا جليلة على المسلم أن يراعيها في إخوانه. خلاصة الكلام حديثه صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الجدار الذي هو مبني الآن لولا تماسك لبناته ما وقف، فإن اللبنة وحدها لا قيمة لها، إنما تأخذ اللبنة قوتها من وضعها في الجدار بتماسكها مع اللبنات الأخرى، حينئذ يصبح هذا الجدار قويا، أما اللبنة وحدها ليست قوية. ولهذا فليس هناك أبلغ من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم: كالبنيان يشد بعضه بعضا. حتى الذي يبني لو بنى بطريقة معينة، الطوبة فوق الطوبة، اللبنة فوق اللبنة، وهكذا ما يثبت الجدار، لابد من التداخل. ولهذا النبي شبك بين أصابعه، من أجل هذا أنت تعكس اللبنات، تأتي باللبنة داخل اللبنة، باللبنة داخل اللبنة، وتبدأ السطر من هنا يبقى السطر الثاني على خلافه، بحيث الفوارق لا تتحد وإنما الفوارق تختلف، فيحصل التماسك وتتداخل تلك اللبنات تداخلا. هكذا هذا السطر من حديده ومن الرمل وهذه المعدات، إنما أيضا يحصل ما بينها من التداخل، هذا الحديد متداخل، ليس الحديد أسياخ موضوعة ونوى متداخل. فالمجتمع المسلم عبارة عن من؟ عن أنا وأنت وغيرنا. أنا أحتاج أنت، حتى لو مش أنت من أسوان أنا في حاجة إليك، لأنك لو أنت في أسوان صاحب فساد ربما وصل فساد إلى بيتي أنا، ولو كنت صاحب طاعة وسنة وصلت السنة إلى بيتي أنا، فالفساد ينتشر والخير ينتشر. ولهذا لو كنا أمة واحدة مترابطة متلاحمة حصلت قوة ورهبان الأعداء وخاف منا الأعداء. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من هنا كانت الفرقة من أشد ما يكون من الذنوب، لأنها تؤدي إلى الفشل. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما معنى تذهب ريحكم؟ قوتكم، وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم.
قال حفظه الله،
يعني شوف سبحانه حتى في مجال الدعوة، شوف يعني سبحان الله، لو الحزبيون دول اتقوا الله وعرفوا السنة، تخيل لو انت بجوارك حسان، بجوارك عبد المقصود، بجوارك رسلان، تخيل لو كل دول يا اخواني لهم فقط ينتسبون الى منهج السلف الجنة، تخيل لو دعوتهم وحيدة ومرتبطة بالكتاب والسنة. هو احنا بنختلف فيه، انا عايز افهم الان، يعني انت الان بتنتقد علي ماذا؟ كتب سلف، بنصح كتب سلف على السنة بننشدها، لكن أنت لماذا تضع الحزبية في الأمة؟ أنت لماذا تتكلم بخلاف منهج السنة وتأتي بمنهج معتدلة كالعز وكذا وتضع في الأمة؟ لماذا يا أخي تجعلني أخالفك وتخالفني؟ لماذا لن أكون يدي واحدة؟ مش كلكم بتقولون كتاب السنة بخلاف السلف في الأمة؟ تخيل لو اسكندرية مع القاهرة مع ده مع ده، لو كلنا يا أخواني، لو هذا اللقاء مثلا، لو إحنا في الاعتكاف ده يوم أنا أتولى شرح رسائل، يوم تاني رسلان، يوم تالت حسان، يوم رابع حواري، يوم خامس ياسر برام، يوم سادس، بالله عليكم لو كل هذه الجموع اللي مع اسكندرية انضافت مع اللي في القاهرة، انضافت مع اللي مع دول، بالله عليك كان مجتمعنا هيكون شكله ايه؟ والمسألة بسيطة، والله المسألة هوى، والله يتحكم فيها هوى، إعجاب كل واحد برأيه. كيف أنا لا أكون يعني تابع ولا أكون أنا المخطئ؟ إزاي؟ وكل يحظى جابه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن قد يحسن قصده لكن لا يحسن طريقته ومنهجه. وإلا إحنا نختلف ليه؟ إحنا نختلف ليه؟ فعاد لما نرجع لكتب السنة تقول يرجع لابن سعود، اختلفنا في مظاهرات وكذا، ما نرجع لكلام علمائنا وكذا، اختلفنا في أحزاب ما نرجع لأصل الاجتماع، اختلفنا في الخروج على سلطان ما نرجع لأصل السنة. خلاص عاوزين ايه؟ عاوزين ايه احنا؟ كان ينتهي الأمر. لكن سبحان الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. نعم، ولا احنا نقول احنا والصوفية مختلفين فيه، هو بيقول مدد يا بدوي وانت قول له وانت خلافك معاه، ما تقولش مدد يا بدوي، قول مدد يا رب البدوي بس. والله يقول وقد ربنا حين استجبه، لا هو بقى صوفي وطرق وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ويقول بعضهم عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، ولهذا مثال كل شيخ له طريقة، مبدأ صوفي كل شيخ له طريقة. طب انت بتختلف معاك ايه؟ انا بقولك اعبد الله وادعوه، انت بتقول لي مدد يا بدوي، انا بقولك قول مدد يا رب البدوي. مختلف معاك ديت، يقولك انا هقول مدد يا بدوي ومدد يا رب البدوي. ممكن تعقد صلح معانا كده؟ نقول له مستحيل ابدا، مستحيل اعقد معاك صلح على هذا، مدد يا رب البدوي بس، مدد يا بدوي شرك مخرج من المله. ادي خلافك مع الصوف، خلافك مع الرافضه ايه في الصحابه؟ طب ما تيجي نفتح المصحف، محمد رسول الله والذين معه شهداء في الرحمه وبينه لقد رضي الله عن المؤمنين. طب خالف كده في ايه؟ ونبقى امه واحده، تبقى ايران وفارس دي معانا احنا. سبحان الله، يعني شعارات على فكرة يا اخوان، شعارات بس شعارات خفيفة جدا، وتبقى الأمة واحدة، لكن لن تكون الأمة واحدة قدرا وكونا. الجهم تخلفك معي، بيقول الله لا يسمع ولا يبصر، انت بتقول الله بيسمع ويبصر حقيقة، هذا خلاف ان الله سمع بصير. فيقول لك سميع، كما تقول المعتزلة بلا سمع. طب عائشة بتقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، ما فيش فايده. فده خلاف اهو، ده خلاف. فلو الامه بس كل واحد راجع لكتاب السنه استريح، لكن صعب. نعم. قال شيخ الاسلام اذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، واذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. صحيح. نعم.
قال حفظه الله تنبيه، وأما قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين،
هذا تنبيه مهم جدا لما يتكلم في الولاء والبراء. طيب كيف نفهم بقى البراء من المشركين ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تتخذ الولاد نصارى؟ كيف نفهم هذا في ضوء قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ كيف نفهم هذا؟ إحسان وبعدين بغضه، كيف نفهم؟ فلا بد من التنبيه في هذا الباب. والجواب ان هذا في المعاملة الظاهرة، الجواب ان هذا في السياسة الشرعية، اما ما في القلب فلا ينبغي موادتهم ولا محبتهم. نعم.
فمعناه ان من كف اذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فان المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالاحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي، ولا يحبونه بقلوبهم لان الله قال تمام. ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ولم يقل توالونهم وتحبونهم.
تمام.
ونظر هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين
اللي اقسطوا كذا، هذا معاملة ظاهرية، اما الموالاة والمحبة دي قلبية. نعم.
ونزور هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه.
حديث أسماء لما أتت أمها إليها وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها، فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر، ولأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام فهما من وسائل الدعوة، بخلاف المودة والمولاة فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه، وذلك يسبب عدم دعوتهم إلى الإسلام. تحريم مولاة الكفار لا تعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنعات، دي محترزات، هل معنى أننا نعاديهم أننا لا نتعامل معهم ببيع وشراء؟ النبي تعامل ببيع وشراء وإعطاء ومنع وقبول الهدايا، وأيضا الشريعة أمرت بأكل طعامهم ونكاح نسائهم، كل هذا لا تعارض يا أخوان. إذا فهمت بضبط واحد فرق بين المعاملة الظاهرية وبين مودة القلب ومحبته. أما مودة القلب ومحبته هذا أساس الولاء والبراء، ده ما له علاقة. أما المصالحة، المعاهدة، البيع، الشراء، نكاح نسائهم، كذا كذا كذا، هذه أمور ظاهرة تأخذ مجراها على الإحسان. فلا يجوز قتل اليهودي ولا النصراني في بلدك إذا لم يكن معتديا. قال النبي: من قتل معاهدة لم يرح رائحة الجنة، ولا التعدى على السفارات ولا المستأمنين. فإن من يدخل إلى بلادنا من يهود النصارى بأمان لا يجوز الاعتداء عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي لما جاءته أم هانئ، والحديث عند البخاري، وهو يغتسل يوم الفتح، قالت: يا رسول الله، زعم فلان أنه قاتل كذا وإني قد أجرته. أنا أمنت يا رسول الله وفلان يزعم أنه سيقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. سبحان الله، أمر سهل سبحان الله لما يرجع إلى النصوص الشرعية. قال: قد أمنا، من أمنت يا أم هانئ؟ خلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وقال: لا تخفروا مسلما في ذمته. العبد لو أمن يهوديا داخل بلدنا نحترم عادل، المرأة نحترمها. يبقى عادل الأمان يقوم به أي أحد ولو كان عبدا. أما معاهدة ما يجيش واحد يقول: أنا اتفقت مع أمريكا إن إحنا كذا وكذا، وأنت مين تشغل إيه؟ لا، دي دولة بقى، مسألة العهود مع الدول دي دولة. إنما أفراد عامل زيارة النصراني، عامل زيارة يهودي كذا، دي اسمه أمان، ده اسمه أمان. فالأمان يقوم به الواحد ولو كان امرأة أو عبدا، إنما العهد هذا يقوم به الإيه؟ الدولة. فيقول الشيخ: المسألة عن التعامل معهم هذه لا إشكال في ذلك، فالنبي قد سأجر ابن أريقط ليدل على الطريق. وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار، وهذا من باب الشراء. بل النبي قبل الهدايا منهم، بل النبي مات ودر عمر هنا عند يهودي. طبعا جماعات الإفسادية فهمت الولاء والبراء على خلاف هذا، ظنت أنها تقتل اليهود في كل مكان تحت دعوة إيه؟ إن هم بيكيدوا لنا إن اليهود يقرهوننا. طب واليهود الأيام النبي كانوا بيحبوننا جدا؟ اليهود الأيام النبي كانوا بيصلوا وصوموا مثلا موحدين ولا حاجة؟ ما هم اليهود هم اليهود. إن اليهود قوم بهت، والنصارى لن ترضى عنك النصارى حتى تتبع عملاتك، ومع ذلك تزوج المرأة منه اللي ده ممكن يكون سبب للإسلام. عاملهم بالإحسان اللي ممكن يكون سبب للإسلام. اقبل هداياهم ممكن يكون سبب لفتح القلب. يبقى لما رخص في هذا التعامل فلأن هذا أسلوب راقي من أساليب الدعوة إلى الله. عشان كده يا داعش لما تجيب 20 واحد نصراني تقتلهم في ليبيا، انت دعوت الاسلام ولا بغطت الناس في الاسلام؟ احنا بنحسبك عفوت مش ذبحت، عفوت ليه؟ يقولك اصل ده رد على مش عارف ايه لما قتلوا ايه. طب ما تقتل القاتل حتى مثلا. طب ده ذنب الناس دي ايه؟ ذنبهم ايه؟ نصارى لا يجوز قتله. من قتل مين بيتكلم؟ في واحد بيتكلم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رائحة الجنة، والمعاهد ده ايه؟ مسلم؟ لا، غير مسلم، هذا غير مسلم. ومع ذلك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. دي ضوابط. لما تجيب مسلمين تذبحهم من غير ذنب ليه؟ غير مسلمين تذبحهم من غير ذنب ليه؟ ليه؟ لماذا؟ وأمام العالم. طب هل قدمت جريمة كل واحد من دول يستحق القتل ولا لا؟ ولك دي رسالة مش عارف إليه أصلهم قتلوا مش عارف فلان الفلان. طب ما تقتل الأسد أو الإخوان. عاملين رسالة إلى المصريين والشركات الموجودة في مصر كلها قبل يوم مش عارف كم 28 ولا كذا، ها؟ إذا ما سحبتوش مش عارف إيه وعملتوا إيه هنعمل ونسوي وكذا. طب ليه؟ إيه ذنبه؟ ايه ذنبه؟ ما دول الاخوان هم بقى الناس المظلومة، الناس المضطهدة، الناس المضطهدة المظلومين. رسالة تهديد لكل الشركات ولكل كذا. ليه؟ عشان ايه؟ وضع الزعزعة في الأم. نعم. فمسألة البيع والشراء وكذا هذا لا إشكال فيها، وحتى الزواج والنكاح لا إشكال في ذلك. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى قولي إلا تفعلوا تكون فتنتكم في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتولوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنتهم في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. انتهى. قلت: وهذا ما حصل بهذا الزمان والله المستعان. ثم قال الشيخ: أقسام الناس فيما يجب في حق فيه حقه من الولاء والبراء. الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. قسم من يحب محبة خالصة لا معاداة فيها، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا ده يحب محبة ايه؟ خالصة لا معاداة فيها. ليه؟ لأن أيضا إيمانه خالص لا لبس فيه. فالمودة والولاء والبراء على قدر الإيمان، عنده إيمان خالص يبقى له محبة ايه؟ له محبة خالصة. ومن ذلك ألا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة، ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلب إيمان، وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالروافض والخوارج، نسأل الله العافية. ولهذا لا يطعن الصحابة ولا يسب الصحابة إلا رافضي خبيث أو خارجي. القسم الثاني من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين أيضا لا محبة ولا مولاة معهما، وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم اللي هم الكفار. يبقى الذي يحب محبة خالصة ده المؤمن، الذي يبغض ويعادى معاداة خالصة هذا هو الكافر. القسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، من يحب من وجه ويبغض من وجه، فيجتمع فيه المحبة والعداوة، وهم عصاة المؤمنين، يحبون لما فيه من الإيمان ويبغضون لما فيه من المعصية التي يدون الكفر والشرك، ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم ويأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكف عن معاصيهم ويتوب عن سيئاتهم، ولكن لا يبغضون بغضا خالصا، ويتبرأ منهم كما تقول الخوارج في المرتكب الكبيرة التي يدون الشرك، ولا يحبون ويوالون حبا وموالاة الخالصين كما تقول المرجئة، بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا. هذا هو مذهب السنة والجماعة. الولاء والبراء يتبعضان في المسلم الايه؟ العاصي، وهم والبراء خالص في الكافر الأصلي، في الكافر الخالص، والولاء خالص في المؤمن الخالص. يبقى أقسام الناس باعتبار الولاء والبراء كم قسم؟ ثلاثة. من له الولاء الخالص وهم المؤمن الخلص، من له البراء الخالص وهو الكافر الخالص، من يتبعض في الولاء والبراء وهو عصاة الموحدين. مين يحب على قدر ما عنده إيمان ويبغض على قدر ما عنده، لكن يحب في هذه ويبغض في هذه، لكن لا تستدرك، ما تكونش انت تسأل عن حاجة في راسك. يعني ازاي؟ احنا هو عنده اصل ايمان صح، يحب على قدر هذا الايمان، لكن لما نأجب نتكلم فيه نظر البغض ونظر العداء ونظر التحذير ونظر كل شيء، انما ده عام مسألة قلبية فقط، مسألة قلبية. لكن ما الذي يظهر؟ الذي يظهر بغض هؤلاء، الذي يظهر التحذير من هؤلاء، الذي يظهر كذا. ثم المعتزلة عندهم أصل إيمان، بعضهم عنده أصل إيمان فيحب على قدر هذا الأصل، خد بالك. فمسألة بغض أهل البدع والأهواء وكذا، هذا البغض الذي هو حجمه البدعة التي إيه؟ يعني ما يجي واحد يقول لي طب ده مش هو أصل ولاء وله أصل براء وعنده أصل توحيد وعنده مش عارف، ويجي واحد تاني يقول لي يعني هو مخلد في النار، ويجي واحد تاني يقول لي يعني هو كافر. كل هذه مسألة، ومسألة التحذير من هؤلاء مسألة إيه؟ مسألة أخرى. وبغض هؤلاء لبدعين بغض هذا البغض، هذه مسألة ايه؟ اخرى. واضح؟ خلي بالك ما تسألش عن حاجة في راسك، عندك حاجة في راسك قول لي. نعم. للمشرك تمام، ما تبقاش من براءه خصم، بس انا لما اجي بقى اقول ابرا الى الله بالحزبين، يعني الحزبين ما يجيش واحد يقول لي بقى شيخ حط كمان ايه واواليه بيبقى عندهم الايمان ولا التوحيد. لا، تبرأ من هؤلاء الحزبين، تبرأ من هؤلاء المبتدع، تبرأ من هؤلاء كذا 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 كذا. لكن مسألة بقى هتكفروا مش هتكفروا بدخولهم، دي مسألة بقى تبقى أخرى، في مسائل أخرى. زي رواية المبتدع. هو رواية المبتدع هتخليني بقى أحب المبتدع؟ لا. نعم. والحب في الله والبغض في الله أوثق عور الإيمان، والمرء مع من أحب يوم القيامة كما في الحديث. وقد تغير الوضع وصار غالب مولاة الناس ومعادتهم لأجل الدنيا، فمن كان عنده طمع من مطامع الدنيا وإن كان عدو لله ولرسوله، فمن كان عنده طمع من مطامع الدنيا ولوه الناس يعني وإن كان عدو لله ولرسوله ولدينه، ومن لم يكن عنده طمع من مطامع الدنيا عدوه ولو كان وليا لله. عند أدنى سبب وضايقوه واحتقروه. وقال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وقد صارت عامة مؤخات الناس في على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ولهذا ينبغي أن تبغض هؤلاء المبتدعة ولا تجالسهم ولا تثني عليهم ولا تتزوج منهم ولا تعود جنائزهم ولا تشرب جنازهم ولا تعود مرضاهم ولا 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 إلى آخره، مع أن أصل الإيمان يجوز الصلاة عليهم. انتبه، أصل الإيمان التوحيد يجوز، لكن لا تصلي، مع كون جائزا لكن لا تصلي، يصلي غيرك كما فعل النبي مع أصحاب المعاصي. يجوز النبي صلى على قاتل نفسه ولا لا؟ يجوز، لكن هجر رادعا خلاص، ولا الترحم، يهجر الترحم مع جواز. لو قال واحد اللهم مرحمه جائز طالما له عقد الإسلام، لكن لا تفعل هذا، فإن النبي لم يترحم على من مات ولم يصلي عليه، لأن الصلاة رحمة، طلب رحمة، طلب مغفرة، ترك هذا وهجر هذا، فيكون الهجر من أجل الزجر لا من أجل الكفر. انتبهت؟ عرفت يعني ايه أصل بقى محبة، أصل كذا بما عندهم أصل إيمان، ومسألة بقى المسائل الهجر وعدم العيادة والتحذير وإظهار البغض وإظهار البراء، دي مسألة ودي مسألة، هذه مسألة ودي مسألة. ولذا ما يجي واحد يقول لك انت ليه ما بترحمش عليه، هو كافر؟ تقول له ليس بكافر. يقول لك طب ما طالما مسلم الله نهى عن استغفار المشركين فقط، معناه ان بقي ان يستغفر للمسلمين طالما عنده الاسلام. نقول هذا الهجر من اجل الزجر. ولهذا كان بعض السلف يأتي جنازة المبتدع يحضر يوري نفسه للناس، كل الناس شافوه يروح ويترك الصلاة، لان لو ترك صلاة في بيته هيقول لك شيخ فلان ما صلاش على على الشيخ فلان اللي مات، اصل زمانه كان مسافر، ولو كان في بلد كان صلى، كان مسافر، لا انا هو، ويقوم طالع. فكان بعض السلف يفعل هذا، يري الناس مكانه ثم يخرج. طيب هل لانه لا يجوز الترحم عليه؟ الترحم يجوز على المسلم، وطلب المغفرة يجوز على المسلم، لكن هذا من باب الزجر، يجوز من باب هذا باب الزجر. ولهذا هجر النبي قاتل النفس، وهجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه. لا تدري بقى تقول انت ما بتكلمش ليه وانا كافر، ما بتلقيش السلام ليه وانا كافر، ومن قال لك ان الكافر فقط هو الذي لا يلقى عليه السلام؟ والمسلم اذا اردت رضعه. طب انت سلمت على زوجتك النهارده؟ لا احنا زعلانين شويه. طب ليه؟ هي كافره؟ هي مراتك كافره؟ انت متخاصمين بقالك 3 ايام ليه؟ ليه يا كافره؟ لا هي مش كافره، بس انا بأدبها بس، واحنا بنأدبك برضه. ادب مساله، بس مساله بسيطه خالص، يعني مش داخلة الجنايات ولا الجماعة اللي ما بيكلموش حد وجماعة اللي بيسلموش. انت نفسك ما بتكلمش عيالك، ما بتكلمش زوجتك، انت ضاربها لسه امبارح ومقاطع ابنك بقالك سنة، صح؟ وهذا غير جائز. اذا كان لدنيا غير جائز، لا يجوز ان تقاطع امراتك فوق 3 ولا ابنك فوق 3 اذا كان لدنيا، لكن لو لاجل دين ممكن، يعني براءتك الوحيدة ومعبرك الوحيد هو الدين، اما غير هذا فلا يجوز. انتبهتوا يا اخوان؟ يبقى مش معنى هجر الترحم وهجر الصلاه وكده ان لا يجوز الصلاه عليه. ولهذا النبي قال ايه؟ صلوا على صاحبكم، لم يقل لا تصلوا عليه لانه كافر، صلوا على صاحبكم، انما انا لم اصلي. يا عقوبه من ترك النبي الصلاه عليه. اذا كان الحديث عند مسلم حديث عوف بن مالك لما سمع النبي وهو يدعو دعاء الجنازة قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رضاك عم محمد رضية كبيرة، رضية كبيرة قوي في دولة تريبس وفي دولة حنفا كبيرة القضية صحيح. وعدم تمييزها بيقع الخلط، يعني أنا مش هسلم عليك لك مبتدع، أنت بتعمل معصية دلوقتي قاعد شغل بالجوزة كده مش هسلم عليك. المسألة مش كفر وإيمان، مسألة معصية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يؤكل ويشارب مع إقامتي على المنكر، لعن بنو إسرائيل بذلك. يبقى المسألة مش كفر وإيمان، لا لا لا، مش مسألة كفر، دي مسألة زجر. زجر زي ما أنت تزجر ولدك في البيت وتزجر زوجته وتزجر جارك بل وأخاك في النسب، وكل ذلك لا يجوز لأن هذا على دنيا من أجل غلط في حساب. أخوك خد 14 رات وإداك 13 روس، أخوك خد الحتة على البحر وانت خدت الحتة على المصرف من أجل هذا. لولادي أنا بريء يا أولاد، لو مت يا أولاد مش عارف إيه وده جهة جنستي أنا بريء حتى بعد الموت، كل ده عشان انت خدت الحتة على البحر، هو خد الحتة على البحر وانت خدت الحتة على المصرف. إنما لما يجي دين بقى أخوك بتاع مخدرات، أخوك لسه جاي من ميدان رابعة، أهو والله الله يدي والله والنار يا ابن الله يدي، بس أنا أعمل إيه يعني؟ لا مش والله والنار لا مش مشكلة، لا يمشي بالجنازة ويزار ويعاد ويروح وتيجي وكل حاجة مفيش مشكلة، أهم حاجة بعيد عن ربع صوت، وأهم حاجة بعيد عن المصرف والبحر، وأهم حاجة بعيد عن الطين وثلاثة. هنا بقى بالسيف ويبقى زوجتك توقعكم في بعض وقاعدة تفرج وأنت عمال تضرب في أخوك، هضرب فيه وتشيل فاس سيبوني فاس اخوك يا راجل، تشيل له الفاس يا راجل سيبوه سيبه مش هنعمل ايه، تضرب اخوك بفاس كنت انت وهو يوما ما في مشيمه واحده يا راجل في بطن امك، يعني كنتوا ساكنين في سكن اخطر ما يكون، مش في بيت في بطن، في بطن يا رجل، في بطن يا رجل، شيل له الفاس، شيل اخوك الفاس، شيل اخوك الكوريك. طبعا مش عارفين الفاس والكوريه اللي بيسمعوا في امريكا مثلا مش عارفين المسحاء شايله ليه، لماذا لماذا دعوني ابن 60 في 70 ده اخويا اخويا مين من اجل دنيا. اما ان جاء الدين اخويا ما بيصليش، الله يدي والله بقول له ما بيصليش، طيب زوجتك ما بتركعهاش خلاص والله بقوله ولهم يا بنت حصل والله ما بتقولي صلي، واحد لسه قبل الاعتكاف زوجته وعياله لا يركعون ركعة ولا ركعة واحدة ولا جمع ولا جماعات، والزوجة تقول انت ما وراكش وانت ايه تقوم ما وراكش غير وضوء والصلاة، لا خلاص اللي صلي صلي ما صليش ما صليش، فاعمل معاها ايه يا شيخ، تعمل معاها ايه انت لسه قاعد تسألنا تعمل معاها ايه، سيب البيت يا رجل وتهاجر، اذا كنت ضعيف تطلعه من البيت اطلع انت شوف لك بيت غيره، بيت لا يصلي لا زوجة ولا أولاد، لا زوج ولا أولاد، لا 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 ولا بتهمها، مش كل واحد مش كل واحد مش كل واحد. نعم، فالشاهد من هذا أن الولاء والبراء ينبغي أن ينضبط بضابط الشرع. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فإذا ما في داعي الحملة حينما تقام على أهل السنة أن تخصمون الناس تقطعون الناس، ما في السلام، هم كفار، هو ده الدين، وهو نفسه مقاطع أخاه في أجل دنيا ومقاطع جاره، هو نفسه على استعداد يقاطع أي أحد بقى الدوران دوام. فهؤلاء الذين هاجروا وافقوا النبي، النبي قاطع مالك كعب بن مالك وصحبه 50 ليلة، النبي قال صلوا على صاحبكم، النبي قال أنا مش هصلي على صاحب الدين حتى تكفل به رجل، النبي قال اللهم إني أبرأ إليك بصنع خالد، الله النبي قال أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. النبي قال إذن له بئس أخو العشيرة، لأن في مضرة معينة أو مصلحة معينة إذن له بئس أخو العشيرة، هذا رجل سيء إذن له بئس أخو العشيرة، وألان له الكلام. فلا بد من معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها قبل أن تحكم وتصدر. ولهذا ما يقلق مضاجع أهل البدع إلا الهجر، حينما تحتقرهم وتهجرهم زي التبلغين كده جم بعد ما جم في النهاية لا راجع، ومحمد إلاز بيظهر مذهبه وعلى التبليغ ولا ينكر شركا ولا كذا ولا كذا ويكفر، في مضمون كلام الحكام. وبعد بنهايه والله شيخ احنا والله مش جايين نناقش, انت عالم وكل حاجه وكذا من وطالع لي ازازه ايه, ازازه عطر وماشي. قلت له انا لا اقبل هدايا من اهل البدع. طيب يا سيدي خلاص احنا اهل البدع مش مشكله. طيب السلام عليكم. قلت له انا لا اصافح اهل البدع. صحيح يعني انت علاقتي اللي انا قاعد معاك واستقبلتك ورحبت بيك وسلمت عليك في الاول, مش ان انا من ساعه ما جيت بقى لا انا سلمت عليك اهلا وسهلا اهلا اهلا تمام سلمت اهو صفحت اهو وكلام. والله انا اعرف ان ممكن يكون عندكم خير بس انتوا ما تعرفوش يعني من محمد الياس, هو تعرف يعني جماعه التبليغ, وانا عارف ان ممكن يكون عندكم انتوا حب للدين وحب للدعوه وحب كذا وكذا وكذا, بس لابد من الاتباع اللي احنا في الاول اهو, مش ان احنا يعني لا يا اخوان سلمنا صافحنا تمام وجلسنا تسمك ايه وانت كذا وانت كذا ولعلكم 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 ولعلكم. في النهايه هو نفس المساله, هو مبدا ماذا, هو جاي يشتريك انت, هو مش عايز يتنازل, هو جاي يشتريك انت فقط. يبقى لا اصافح طبعا. ده كعب بن مالك وهو من الصحابي الجليل اللي شهد مين بيعه العقبه. قال كعب وكانت في نفسي اوقع من بدر, يعني اوقع من غزوة بدر, بيد ان غزوة بدر كانت اذكر في الناس منها. ومع ذلك لما جاء كعب بن مالك لابي قتادة ابن عمه في فترة المقاطعة وتسلق السور عليه ودخل عليه السلام عليك يا ابن عم, جلس يناشده كلمني ما يرد عليه. قال انا شهدتك الله, هل تعلمني احب الله ورسوله؟ قال الله اعلم. فانقلب بكاء شديدا حتى ابن عمه لا يكلمه موافقة للأمر النبوي. فاحنا كلمناك أهلا وسهلا لعلكم ممكن تكونوا مش عارفين ولا خير, وفي النهاية تديني زي عتر. ايه ادري احنا بنشتغل مش مجالس عرفية, مش خلاف دنيوي. انا عاوزك معايا اخي, اخي انا عايزك على السنة اخي معايا, بحبك يا اخي, انا بقطعك محبة لك زي ما انا بقطع ابني يا اخي. انا بجلس ابني ما اكلموش اليوم الاثنين والثلاثة, ابني احد يشك ان انا احبه؟ زوجتي احد يمكن احبها؟ يا اخي انا بضربه يا اخي, انا بضرب ابني يا اخي, بضرب ابني, بمنعه من مسارير, قرة عيني فلذت كبدي, اريده معي, اريده مستقيما, اريده صالحا. لماذا لا تفسرون الهجر من هذا الباب؟ بل عدوك من جاء وانت عن المعصية يساعدك ويؤكلك ويشاربك, وانت على بدعتك فيأخذ منك ويهديك ويسلم عليك. هذا عدوك, هذا عدوك. لكن حبيبك من ينصح, فإن لم تنتصح هجرك لكي يكون رضعا لك. هذا هو حبيبك, هذا الذي يحبك, لأنه ما أبغضك لدرهم ولا دينار, لأنه ما قطعك درهم ولا دينار, قطعك من أجل أن تستقيم الاستقامة وحشة. سبحان الله. قلت لك يا عم الحاج بلاش الدخان وبلاش الجزء اللي انت عاملها ديت, بلاش مرة واثنين بلاش, فيش فايدة. عايزني أمر عليك وأسلم؟ لا, أنا أحبك, أنا أريد لك صحة وعافية. ما تزعجش لما ما بسلمش عليك, ما بسلمش عليك لأنك لا تعرف مصلحتك. لماذا لا تؤول على أنها رقي في التعامل؟ لماذا لا تؤول على أنها تألق في المحبة وتكاتف؟ تكاتف. أنا يا أخي صبعي هذا في غرغرينة, كم أنا محتاج للظفر لا للإصبع, لكن أراني أقطعه ورحت طبيب يا دكتور عشان خاطري يقلمني. طب بس هناخد شوية علاج. لا يا دكتور خلصني, مش قادر, خلصني منه الآن, اقطع صبعي. بقطعه, اقطع صبعي, اصبعي, اصبعي انا اقطعه. لماذا؟ حتى يسلم لي جسدي. فهل انا ابغض نفسي؟ لماذا لا تؤول على هذا؟ لكن انا اقول كل هذا لاننا لا نقرأ في السنة, ولهذا ضريبة البعد عن العلم ضريبة قاسية. ضريبة عدم سماع كتب أهل العلم ضريبة قاسية. أنت أعمى بس مش واخد بالك, أنت أعمى ما تسمع, ما تسمع. أنت لو عرفت السنة والله لقلت الذي نقول نحن, ده احنا بنخشى أن حسبنا الله على كثير من التميع والله. فأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للعمل بكتاب وسنة نبيه. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.